الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في فائدة الاشتراط وأن المحرم يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه. فقد تقدم الكلام فيما اختاره بعضهم من أن فائدة هذا الاشتراط سقوط الهدي، وذكر جماعة منهم المحقق وصاحب الجواهر قدس الله أسرارهم أن فائدة هذا الشرط هو الجواز والتعجيل في التحليل. وقد تقدم الكلام فيهما ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في التحريم أنه اختار أن فائدة الاشتراط إنما هو عدم وجوب الحج من قابل. هكذا يظهر من عبارة الشيخ قدس الله نفسه حينما تعرض للرواية الظريف فحمل ذلك على أنه مع الاشتراط يسقط الحج من قابل، وأما مع عدم الاشتراط فلا يسقط، وذكر رواية الظريف. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محفوظ عن علي بن رعاب عن زريس بن عيان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ففاته الموقفان لم يدرك شيئا من الموقفين، وإنما بلغ مكة يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة. فقال عليه السلام يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء. يعني أن حجه قد فات لا يمكنه إدراك الحج، فيأتي بأعمال العمرة وبعد ذلك إذا أراد الانصراف ينصرف إلى أهله. وقال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترطا فإن عليه الحج من قابل. چرا به روایات دیگه داره؟ در این روایت نداره، در روایات دیگه داره که عمره مفرده میشه و طواف نسا هم داره. هذه السیحه قد حصل فيها بين الاشتراط وعدم الاشتراط وأنه مع الاشتراط لا يجب عليه الحج من قابل، وأما مع عدم الاشتراط فيجب عليه الحج من قابل. الشيخ قدس الله نفسه وإن ذكر ذلك في التهذيب ولكن جعل هذا في المقام فائدة للاشتراط الظاهر أنه في غير محله، فإن كلامنا إنما هو في المحصور والمسدود، الذي لم يتمكن من المجيء إلى مكة أو إلى الموقفين فحسر فأحسر أو سد عن العمرة أو عن الحج. هذا هو محل كلامنا. ومورد هذه الصحيحة من فاته الموقفان ولم يدرك الموقفين أين هذا من المحصول والمسدود. الروايات الواردة في هذا المقام يعني في من فاته الموقفان على طوائف، منها وسها منها ما دلت على أن من لم يدرك الموقفين فعليه الحج من قابل، وهي عدة روايات، وفي بعضها أنه ينقلب حجه عمرة فيأتي بالعمرة وبعد ذلك يأتي بالحج من قابل، وهي عدة روايات. من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للهدي أو متمتع بالعمرة إلى الحج، جميع الأسلام، حج الإفراد وحج القران وحج التمتع، أيما حاج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وغير ذلك من الروايات التي دلت أن عليه الحج من قابل. وقد ذكرنا غير مرتين أن هذه الجملة وما يزاهيها من الجمل يعيد أعادة عليه الأعادة، كل ذلك غير ظاهر في الوجوب التكليفي بل الابتدائي، يعني ليس تكليفا جديدا على المكلف، وإنما هذه الجملة ظاهرة في أن ما أتى به غير مجز عن المأمور به الذي كان ثابتا قبله. إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته، من زاد في صلاته أعاد صلاته، إلى غير ذلك من التعبير بيعيد أعاده أو عليه الحج من قابل، معناه عدم الاكتفاء بذلك، لا أن هذا يوجب تكليفا جديدا بحيث لو لم يكن الحج واجبا عليه أيضا يجب عليه الحج من قابل. فلو فرضنا أنه كان حجه حجا ندبيا وكان تتبعا ولم يدرك الموقفين لا يجب عليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل معناه أن هذا الحج لا يحسب ولا يكفي في مقام الامتثال، لم يكن هذا حجا. إذا لم يدرك الموقفين فلا حج له وعليه الحج من قابل. فهذه الروايات لا تدل على وجوب تكليفي ابتدائي، بل إنما تدل على أن الواقع أن العمل الواقع من لم يكن مجزيا عن المأمور به، يعني يعتبر فاسدا، لا يكون هذا حجا صحيحا فعليه الحج من قبل. هذه طائفة من الروايات، وهي عدة روايات دلت على أن من فاته الموقفان فلا حج له وعليه الحج من قابل، وبإزاء ذلك طائفتان وإن كانت رواية واحدة. إحداهما هذه السيئة صحيحة الزريق الدالة على التفصيل بين من اشترت على ربه ومن لم يشترت على ربه، فإن كان مشترتا على ربه فلا تجب عليه الإعادة، معناه أنه يكتفي بذلك، العمرة المفردة يجزي عن الحج الواجب عليه باعتبار أنه أتى بما يتمكن منه، فيكون هذا دالا على الإجزاء و ان العمرة المفردة کافیتون اذا کان مشترکن علی ربه. و ایضا الطائفة الثالثة فصل بینما اذا اتا بعمرة مفردة بعد هذه العمرة، بعد هذه العمرة التي اتا بها و اتمها، بعد هذا ان اتا بعمرة مفردة و خرج الى خارج مکه و احرم من الخارج فأتا بعمرة مفردة یجزی ذلک فی مقام الامتثال و لیس علیه حج من قابل. و اما اذا لم یعتمر ثانیا بل رجع الى اهله فعلیه الحج من قابل. و هذه الروایه ایضا روایه معتبره رواه الشیخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه الرجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. كان الإمام عليه السلام في منى بعد رجوعه من المشعر، فهذا الرجل قال للإمام عليه السلام قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال عليه السلام نسأل الله العافية. قال عليه السلام أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قبل إن انصرفوا إلى بلادهم. بعد ما فرغوا من العمر او ذبحوا شاتهم بعد ذلك يرجعون الى بلادهم و عليهم الحج من قبل. و ان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكه ثم خرجوا الى بعض مواقيت اهل مكه فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قبل. فهذه الرواية المعتبرة أيضا قد فصلت بين من أتى بعمرة مفردة بعد ذلك، يعني بعد الإحلال من العمرة الأولى، بعد ما أحل من العمرة الأولى إذا انصرف إلى بلاده فلا بد يعني فعليه الحج من قبل. وأما إذا بقي في مكة إلى أن مضى أيام التشريق و بعد ذلك اتا بعمرة مفردة من ادنى الحل تبعا فليس عليه حج من قابل فيكون هذا مجزيا. اذن الروايات مجموع هذه الروايات بينما هي مطلقة و دالة على لزوم الحج من قابل و بينما هي مفصلة بين الاشتراط و عدم الاشتراط و ما هی مفصلتون بین من اتا بعمرت مفرده بعد الاحلال من العمرت الاولا و من لم یعت بعمرت مفرده بعد ذلك. این تم اجماع فی المقام کما ادعاه العلامة قدس الله نفسه فی کتاب المنتهى علی ما نسب الیه و امزاه غیر واحدین حتی مثل صاحب الهدایه قدس الله نفسه الذي لا یعتنی کثیرا به هذه الاجماعات مع ذلك قال به حسن. این ثبت الاجماع على ان من وجب عليه الحج یعنی کان الحج واجبا عليه و تمکن بعد ذلك من الحج لا يسقط عنه الحج ولو فرزنا انه اشترط على ربه حين احرامه في حجه الاول او اتى بعمره مفرده بعد احلاله فلا بد من رفع اليد عن هاتين الروايتين والحكم بوجوب الاعاده مطلقا سواء اشترط ام لم يشترط، سواء اتى بعمره مفرده ام لم يات بها. و این لم یتم هذا الاجماع و احتملنا ان الشارع امتنانا قد اجتزا بما اتا به المکلف في هاتين السورتين، أي فيما أتى بأمرة انقلبا انقلابا، يعني أمرة التمتع انقلبت إلى أمرة إلى الأمرة المفردة، فأهل المكلف من إحرامه فرجع إلى بلاده وكان مشتركا، أو أنه بقي في مكة وأتى بعمرة أخرى بعد أيام التشريق، نحتمل أن الشارع قد اجتزى بذلك. أما كان واجبا عليه فحينئذ نلتزم بذلك. وعلى كلا التقديرين هذا أجنبي أما هو محل كلامنا من المحصور أو المسدود، أين هذا من المحصور المسدود؟ هذا لم يتمكن من الوصول إلى مكة لاشتباه في الوقت أو لأمر آخر، لم يتمكن من الوصول إلى مكة بل لعجز أو لغير عجز، أين هذا من المسدود؟ أجنبي عن محل الكرام أو المحصور؟ فالاستدلال بهذه السيئة على أن فائدة الاشتراط هو سقوط الحج عن المحصور إذا أحصره، ولكن كان مشترطا على الله أن يحله حيث حبسه يسقط عنه الحج بعد ذلك، هذه السيئة أجنبية عن ذلك. وكان الأولى أن يستدل على ذلك بالصحيح زريح المحاربي الذي هو صريح في هذا المعنى، كأن المحصور بعدما أحصر أنه يحل في مكانه على ما تقدم يحل، وإذا كان مشترطا على الله ذلك فليس عليه حج من قبل. هذه الرواية صحيحة في صريحة في هذه النعبة، لا موجب للاستدلال بصحيحة الزريس الذي هو خارج عن محل الكلام. قال زريح المحاربي الذي تقدم الكلام فيها، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعدما أحرم كيف يصنع؟ فقال عليه السلام أما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت بلى قد اشترط ذلك. قال عليه السلام فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. تقدم الكلام في هذه الرواية. قال فقلت أفعليه الحج من قابل؟ فقال عليه السلام لا. فهذه السيئة صريحة في عدم وجوب الحج عليه من قابل. ولو كنا نحن بهذه السيئة لالتزمنا بذلك أنه إذا أحصر بعد ذلك لا يجب عليه الحج من قابل، يعني هذا القول الثالث أن فائدة الاشتراط هو سقوط الحج من قابل، كانت هذه السيئة دالة عليه فلا مانع من الالتزام به، إلا أن بإزاء ذلك صحيحة أخرى وهي صحيحة أبي بصير رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليس ابن المختري المرادي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج. عبارة الوسائل هنا هكذا، عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل، هذه الجملة لا يتحصل لها معنى، يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني لا يعرف له معنى سيء، ولكن هو بنفسه صاحب الوسائل روا هذه الروايه في باب الاحصار والسد هنا هكذا اين هذه الروايه بعينها رواها عن الرجل يشترط في الحج ان يحله حيث حبسه وهذا صحيح اشترط ان يحل الله حيث حبسه الجملة وإن كانت سيئة إلا أنها مخالفة لما في التهذيب ولما في الاستبصار الموجود في التهذيب يشترط في الهج أن تهله حيث حبستني يعني خاطب الله سبحانه بشرط أن تهله حيث حبستني وفي الاستبصار يشترط في الهج أن حلني حيث حبستني العبارة على كل حال غير مطابق لما في الوسائل والمطلب واحد يسأل الإمام عليه السلام عن هذا الرجل الذي يشترط في الحج الحل عليه الحج من قابل أن الرجل يشترط في الحج أن مثلا هكذا نفرز العبارة هكذا أن حلني حيث حبستني عليه الحج من قابل قال عليه السلام نعم لابد مولد السؤال ما إذا كان محصورا أو مسدودا إلا لا معنى أن المشترك الذي اشترط أن يكون عليه الحج من قابل فتبعا هذا مفروغ عنه كأنه لم يتمكن من الحج فكان محصورا أو مسدودا فشرط على الله ذلك أن يحله حيث حبسه عليه الحج من قابل قال نعم ومعلوم هاتان العبارتان متنافيتان ومتناقضتان عليه الحج من قابل قال نعم عليه الحج من قابل قال لا نعم بلا في موضوع واحد لا يستمعون فإما أن نحمل هذه العبارة على خلاف ظاهره يعني ما ورد في عهدهما نحمله على الوزن عليه الحج من قابل قال نعم يعني حجه هذا حج فاسد وفي الثانية عليه الحج من قابل على التكليف يعني لا هذا الذي أتى به إذا لم يكن الحج واجبا عليه هذا نفس الحج لا يوجب حجا عليه في القابل ولكن معلوم خلاف الظاهر حمل أحدهما على الوزن والآخر على التكليف بعيد فتكون الروايتان متعارضين لا متعارضتين لا محالة فلا يكون هنا دليل على السقوط والعمومات والإطلاقات الآية المباركة وغير الآية المباركة من كان مستطيعا يجب عليه الحج إن لم يكن في هذه السنة لحصر أو صد طبعا يكون في السنة الثانية على كل حال كان الأولى الاستدلال على هذا القول بصحيحة الزريق وبعد ذلك التكلم في أطرافه وأنه يتم مولا وأما صحيحة الزريق فهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية والحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسر مما ذكرنا أن شيئا مما ذكرنا كل شيء ذكروه في المقام من ترتب فائدة على هذا الاشتراط لم يتم شيء من ذلك فحينئذ لا مناص من الالتزام بما التزم به غير واحد منهم الباطن قدس الله نفسه من أن هذا الاشتراث مستحب في نفسه، والدعاء محبوب لله سبحانه وهو نوع من العبادة، وإن كان الدعاء مما يعلم أنه مستجاب لا محالة أيضا لا مانع من الدعاء، فهذا من القسم الذي يعلم أنه مستجاب عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى يحل ما حبسه أي المحرم ولو فرزنا أنه لم يشترط. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الاشتراط لا بد فيه من مظهر ومبرز، والغالب أن المبرز هو الكلام، وأما مجرد النية القلبية وأنه نوى في قلبه أن الله يحله متى ما حبسه لا يكون هذا داخلا في الاشتراط، وهذا معلوم، فإن الاشتراط إنما هو بمعنى ربط شيء بشيء، فالاشتراط مع الله سبحانه إنما يكون بذكره في عقد الإحرام، كما في سائر الشرائط، فلو فرزنا أنه باع داره من زيدين ولم يشترط عليه شيء وإن كان ناويا في قلبه لا يكون هذا شرطا، الشرط إنما يكون فيما إذا كان مربوطا بما أوجده في الخارج من بيع أو شراء أو إحرام أو غير ذلك من العقود والإيقاعات. فمفهوم الاشتراط لا يسبق إلا مع التلفظ ومن إبراز ما في نفسه بمبرز في الخارج، وإلا فلا يسوغ عليه الاشتراط، ولكن لا يعتبر فيه لفظ خاص، فإن المذكور في عدة من الروايات عنوان الاشتراط إذا اشترط على ربه بأي جملة وبأي لفظ أو بأي لغة، فهذا غير مذكور والعبرة بالإطلاق، وهو صدق عنوان الاشتراط بأي لفظ كان، وهذا أيضا الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. ثم تكلم قدس الله نفسه في الواجب الثاني من واجبات الإحرام وهو التلبية، وهذا مما لا خلاف فيه نفسا وفتوى، لا إشكال فيه أنه لا بد للحاج من الإحرام، أول عمل يصدر من الحاج قبل المعتمر إنما هو الإحرام، فلو تركه عمدا يفسد، وأما الترك مع الجهل والنسيان فقد تقدم الكلام فيه ما فيما تقدم أنه إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات يرجع، وإلا فمن مكانه ولو كان في الحرم يخرج إلى آخر ما ذكرنا. فالإحرام أول واجب من واجبات الحج، ولا بد من تحققه في الخارج، والواجب في الإحرام إنما هو التلبية، لا بد من أن يلبي على ما نتقت به أيضا عدة من الروايات. إنما الكلام في صورة التلبية، وأنه كيف يلبي المحرم وبأي صورة، فصار الماتم قدس الله نفسه وغيره من المحققين والعلماء أن الواجب إنما هو التلبيات الأربع بزيادة كلمة اللهم ولا شريك لك في البيت، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فهذه أربع تلبيات، في بين التلبيات كلمة اللهم وكلمة لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو المعروف والمشهور، وهذا مذكور في صحيحة معاوية بن عمار، ففي هذه الصحيحة ذكرت هذه الجملة، وقيل إنه يزاد على هذه الجملة على التلبيات الأربع إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيضا ذكره جماعة وذهبوا إلى أن التلبيات الأربع إنما تتحقق بهاتين الجملتين وبإضافة الجملة الثانية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا قول ثالث على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه وهو أن يلبي ثلاثة تلبيات فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك، وبعد ذلك يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. التلبية الرابعة يؤخرها إلى آخر تلك الجملة، وقبل جملة إن الحمد والنعمة لك يلبي ثلاثة تلبيات. القول الرابع هو أين هذا القول، ولكن بتقديم كلمة والملك على كلمة لك، يعني يقول إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. هذه هي الأقوال الأربعة التي ذكرها الماتن قدس الله نفسه. ذكرنا أن القول الأول يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، فذكر في هذه الصحيحة التلبية بصورة مفصلة، وفي أواخر هذه الصحيحة صحيحة مفصلة ذكر الإمام عليه السلام أن الواجب هي التلبيات الأربع المذكورة أولا والباقي مستحب. أمر مذكوري روشه قدس الله نفسه به اسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله و صفان و ابن ابی عمیر جمیعا عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال التلبیه ان تقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد و النعمت لك و الملک لا شریک لك لبیک لبیک ذل معارج لبیک الى آخر صحیحه. ذکر امام علیه السلام بعد ذلك و علم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كنا في أول الكلام. الواجب إنما هي التلبيات الأربع التي كنا في أول الكلام، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون. الباقي ليس بفريضة، الفريضة والتي هي التوحيد ويتحقق بها التلبية إنما هي التلبيات الأربع المذكورة في أول الكلام، فيكون الواجب هذا المقدار فقط لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذن الزائد على ذلك جملة إن الحمد والنعمة لك إلى آخر يكون أمرا مستحبا ولا يكون واجبا، وهذا دليل القول الأول. فأما القول الثاني الذي ذكر فيه إضافة هذه الجملة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك، هذه الجملة ورد في عدة روايات، منها رواية الخصال التي ذكر الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية بسنده إلى أعمش، فهو روى عن الصادق عليه السلام أنه قال التلبية هي أن تقول أو بلفظ آخر قريب من ذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أين القول الثاني بينه يعني الذي ذكر الماتن قدس الله نفسه موجود في هذه الرواية، إلا أن هذه الرواية ضعيفة بعدة أشخاص في سند هذه الرواية يعني في طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى الأعمش عدة أشخاص مجهولين، فالرواية لا تكون معتبرة ولا يثبت بها أي حكم شرعي. وهنا غير هذه الرواية صحيحتان، إحداهما صحيحة عبد الله بن سنان، روى الشيخ الفقيه قدس الله نفسه روى صاحب الفقيه الشيخ الصدوق قدس سره بإسناده عن النزر بن سبيل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك. فهذا مذكور في هذه الرواية وهي صحيحة عبد الله بن سنان، إلا أنه ليس فيها أي دلالة على الوجوب، فإن الإمام عليه السلام إنما ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل كان جميع ذلك واجبا أو كان بعضه واجبا لم يتعرض الإمام عليه السلام لذلك، بل إن ذكر جملة ذا المعارج لبيك ذا المعارج لبيك إلى آخر الرواية يدل على عدم الوجوب، فإن هذه الجملة غير واجبة يقينا. فالإمام الصادق سلام الله عليه في مقام بيان تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وأما أن أي مقدار منه واجب فأي مقدار ليس بواجب فليس في الرواية دلالة على ذلك. الرواية الثانية صحيحة عاصم، عبد الله بن جعفر الهميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد العطار وهو ثقة، عن عاصم بن حميد أيضا كذلك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلما انبعثت به لبى بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. هذا الذي ذكر في هذه الرواية غير منطبق على هذا القول، لأن هذا القول الذي ذكرناه القول الثاني هي التلبيات الأربع المعروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وليس هذا مذكورا في الرواية كذلك، فإن المذكور هكذا لبيك اللهم لبيك أيضا كرر اللهم لبيك لبيك، فصار أربع مرات لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، صار خمس مرات. إن الحمد والنعمة والملك لك، قدمت كلمة الملك على كلمة لك، والذي في هذا القول يعني هذا القائل قدم كلمة لك على الملك، فما في هذه الصيغة لا ينطبق على شيء من هذه الأقوال، بل هو أمر آخر ولا بد من الالتزام بعدم وجوب جميع ذلك لعدم القائل به ومنافاته لصحيحة معاوية بن عمار وغير ذلك من الروايات مثل صحيح عبد الله بن سنان. على أنه أيضا نقل فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في مقام بيان أن التلبية يتحقق بأي شيء وما يعتبر في التلبية أي شيء، إنما ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هنا دليل على القول الثاني إلا ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال، وهي ضعيفة جدا بعدة من الرواة الموقعين في إسناد هذه الرواية. وأما القول الثالث والرابع فلم يوجد دليل على ذلك عليهما، كما اعترف به في الهدائق وغير الهدائق لم يوجد في أي رواية. ولكن الظاهر أن جميع ما ذكر في هذه الأقوال كلها لا بأس به، يعني يتحقق الإحرام التلبية بأي من هذه كان، فإن الذي يجب الإتيان به عند التلبية ما اشتمل عليه صحيحة معاوية بن عمار صريحا أو كالصريح في أن هذا يجزي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأما عدم فصل هذه الجمل بعضها عن بعض فلم يدل على احتمال عدمه دليل، فلو قال لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وآل محمد، لبيك لا شريك لك لبيك، لا يزول ذلك. إذ لم يدل دليل على أنه لا بد من أن تكون هذه الجمل متصلة بحيث ينافيه أي شيء، بل نعم إذا كان الفصل على نحو يخرج الكلام عن وحدته، كان يفصل بأمور أخرى، يقول لبيك اللهم لبيك، بعد يشتغل بالتكلم مع زيد نصف ساعة أو أكثر ثم يقول لبيك، هذا لا يصح، لأنه لا يصدق أنه لبى بتلبيات أربع من جهة الانفصال. وأما الفصل بذكر إلهي وبذكر الله سبحانه فلم يدل دليل يقول الله لبيك اللهم لبيك الحمد لله رب العالمين لبيك لا شريك لك لبيك، لم يدل دليل على قول هذا مانعا. وفي جميع هذه السور التي هي مذكورة ما في صحيحة معاوية بن عمار موجود مع الزيادة، فإن القولين الأخيرين على ما ذكرناه الموت الذي نسب إليه ما هكذا لبيك اللهم لبيك لبيك هذه الساعات ثلاث مرات، إن الحمد والنعمة لك والملك، أو إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، ففصل بين جملة لا شريك لك لبيك مع لبيك الثالث، فصل بينهما بجملة إن الحمد والنعمة والملك لك، وهذا لا يزول. إذن يمكن أن يقال إن جميع هذه الأقوال سيئة، ولكن لا يتعين شيء منها، فإذا كان مراد القائل تعين ذلك فيطالب بدليل وليس هنا أي دليل، وإذا كان مراده الاجتزاء بذلك فله وجه، وجميع هذه الوجوه لا بأس بها، والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن اللازم أن تكون التلبية على طبق القواعد العربية، يعني أن تكون صحيحة ولا تكون ملحونة. فحال التلبية حال الصلاة، فكما أنه يعتبر في الصلاة أن تكون القراءة صحيحة إما بالتعلم أو بالتلقين، كذلك يعتبر في التلبية، والبكر في ذلك ظاهر. فإن البارد في الروايات في عدة من الروايات صحيحة معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الباردة في المقام، ورد الأمر فيها بالقول بهذه الجمل: وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن الظاهر أن الذي تكلم به الإمام عليه السلام إنما كان صحيحا ولم يكن ملحونا، فالمأمور به هو الذي أمر به الإمام عليه السلام من الإتيان بالتلبية الصحيحة، فلا يجزي الملحون مع التمكن، وهذا لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا لم يتمكن من ذلك لا يمكنه التصحيح فيأتي بقراءة ملحونة. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأحوات حينئذ الجامع بين القراءة الملحونة وبين الاستنابة، فما يتمكن من القراءة يأتي به، فبعد ذلك أو قبل ذلك يستنيب فيأتي بالتلبية غيره نيابة عنه، فيكون التلبية صادرة منه بالمباشرة وبالتسبيب، وإن كان ما يصدر منه بالمباشرة ملحونا. ذكر في وجه ذلك أن فيه جمعا بين قاعد بين الأمل بقاعدة الميسور وما ورد في خبر زرارة، فإن مقتضى قاعدة الميسور أن يأتي بالملحون وبما يتمكن منه، ومقتضى خبر زرارة الذي ورد في المقام أنه يحرم أنه رجل. شيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن ياسين الزرير، عن حريز، عن زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه. فبمقتضى هذه الرواية أنه يجب التلبية عنه فيلبي شخص آخر الذي يحسن التلبية. فعملا بقاعدة الميسور وبهذه الرواية احتاط قدس الله نفسه الجامع بين الأمرين، ولكن هذه الرواية لو كانت تامة لم يكن مجال للعمل بقاعدة الميسور، فإنه بمقتضى النص لا بد من أن يستنيب ويلبي أنه رجل آخر، فلا يبقى مجال للرجوع إلى قاعدة الميسور، والوظيفة معلومة. وإذا فرضنا أنها غير تامة فلا موجب للإلزام بالاحتياط. وأما قاعدة الميسور فقد مر غير مرتين أن هذه القاعدة غير تامة، فلا يمكن الاعتماد عليها في إثبات أي حكم شرعي، ولا أساس لهذه القاعدة. فإذن لا مقتضي للعمل بالقاعدة في المقام بقاعدة الميسور، فالرواية كما ذكرنا لو كانت معتبرة لازم العمل بها، بإلا فهي أيضا ساقطة. و بما ان الروایت غیر صحیحه به اعتبار ان یاسین الضرير الذي وقع في سند هذه الروايه لم يوثق فالروايه غير موثوق بها فلا يمكن العمل بها اذن لا يمكن العمل بقاعده الميسور ولا بهذه الروايه ولكن ورد في معتبره مسعدة ابن صدقه في هذه الرواية يقول الإمام عليه السلام ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب القراءة من السلام في هذه الرواية يقول الإمام عليه السلام قد ترى أن المحرم من الأجام لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس يشير الأخرس أيضا مثله وبمنزلة المحرم من الأجام ينزل الإمام عليه السلام الأخرس من العرب بالأجم العاجز عن الإتيان بالقراءة أو بالتلبية أيضا ذكر سلام الله عليه في الأخرس أنه يشير ويشير بإسمعه ويحرك لسانه في القراءة والتشهد وما أشبه ذلك المستفاد من هذه المعتبرة باعتبار أن مسألة صدقة بل ثقة على الأزهر فالرواية معتبرة ودلت على أن المحرم من الأجام لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح الذي يمكن أن يتكلم ويحسن العربية يعني أنه يكتفي بمقدار ما يتمكن منه وشبه سلام الله عليه الأخرس به وإن كان عربيا هذا أيضا بمنزلة المحرم من العجم فمورد الرماية هو الإحرام فيظهر من هذه الرماية أن كل من يتمكن يأتي بمقدار تمكنه فإذا لم يتمكن من التلبية لا تصل النوبة إلى الترجمة وقد استفاد صاحب الوسائل قدس الله نفسه من هذه الرواية استفاد أنه لا يجوز الترجمة الترجمة غير جائز بل ينتقل الأمر إلى الملهون إلى الإتيان بالتلبية وإن كانت ملهونة ولم تكن صحيحة والظاهر أن ما استفاده قدس الله نفسه في محله لأن كل مكلف لابد أن يأتي بالتلبية وبالقراءة وإن كان صاحب المسائل ذكر هذه الرواية في باب قراءة الصلاة في باب القراءة ليس لمن لا يتمكن من القراءة الصحيحة أن يأتي بترجمتها فيصلي باللغة الفارسية مثلا أو باللغة أخرى غير الفارسية بل الواجب والإتيان بالقراءة العربية فإن كان متمكنا من الصحيح فهو وإن لم يتمكن فيأتي بما تمكن كالأخرس الذي يأتي بالإشارة وبتحريك لسانه فعلى ذلك لا تصل النوبة إلى الاستنابة بل مقتضى هذه المعتبرة كفاية الإتيان بالملهون فإنه لا يراد من ما يراد من العالم الفصيح وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند معتبر وإن كان فيه السكوني والنوفلي كلاهما مذكور في هذه الصحيحة أي ذكر في خصوص الأخرس ولكن ليس فيه ذكر من الإحرام ذكر أن قراءة الأخرس وتشهده بإشارة إسمعه وتحريك لسانه هذه الرواية المعتبرة أيضا تكون مؤيدة
فإذا ثبت هذا الحكم في الصلاة بطبيعة الحال يثبت في غيرهما أيضا، يعني الأخرس لا يحتمل أن يكون التكليف ساقطا بالنسبة إلى الحج، ولا دليل على أنه يستنيب فيلبي غيره، فإن المأمور بالتلبية إنما هو الأخرس نفسه لا شخص آخر، فبطبيعة الحال تصل النوبة إلى الإشارة إلى تحريك اللسان. فالمتحصل بما ذكرنا أنه بمقتضى رواية مسألة المعتبرة، وكذلك ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده عن النوفلي عن السكوني في خصوص الأخرس، المستفاد أن كل من لم يتمكن من الصحيح يكتفي بالملهون، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة وإن كانت الاستنابة أهفت، ولكن الاحتياط ليس بلزومي على ما يظهر من عبارته قدس الله نفسه، بل الواجب عليه هو الاتيان بما يتمكن منه، ومع ذلك فلا بأس بالاستنابة احتياطا لاحتماله أن يكون بحسب الواقع أن يكون الاستنابة واجبا وإن كان لا يظهر من الدليل. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الترجمة وذكر أن الترجمة غير مجزٍ بالنسبة إلى التلبية كما تقدم الكلام فيه بباب الصلاة، وأن ترجمة القراءة لا تكفي عن القراءة. ذكر أن هذا للمتمكن، وأما بالنسبة إلى العاجز إذا لم يتمكن من الإتيان بالتلبية صحيحا فلأهوة الجمع بين الاستنابة وبين الترجمة. الظاهر أن هذا لا محل له لهذا الكلام، فإن الذي لا يتمكن من الترجمة يتمكن من الترجمة ولا يتمكن من أصل التلبية، فلا بد أن يكون قادرا على التكلم فيكون داخلا في الفرع السابق والمسألة السابقة من أنه لا يتمكن من الإتيان بالتلبية الصحيحة، وإلا فهو متمكن من الإتيان بالتلبية الناقصة وبالتلبية غير الصحيحة. فإذا كان متمكنا من الإتيان بالتلبية الملهونة المتعين هو ذلك، ولا تصل النوبة إلى الترجمة. نعم لو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك أيضا، فرضنا أنه أراد الحج ولا يحسن التلبية حتى الملهون بأي وجه، أصلا لا يعلم بالتلبية ملهونة وغير ملهونة، وأراد الحج، هنا يحتمل أن يجتزي بالترجمة مع الاستنابة إن أمكن، ولكن هذا أيضا مشكل لأنه يدخل في المعذور من الحج لا يتمكن. وصول النوبة إلى الترجمة يحتاج إلى دليل، لو فرضنا أنه لا يتمكن في هذه السنة فليأتي بالحج في سنة أخرى. الاجتزاء بالترجمة وبالاستنابة فرع أن يكون الحج واجبا في هذه السنة، إذا كان متمكنا من الملهون فهو يدخل تحت قوله عليه السلام قد ترى المحرم من الأجام لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. وأما إذا فرضنا أنه غير متمكن حتى من الملهون، طبيعي التلبية ملهونة وغير ملهونة لا يتمكن هذا منه، فمعناه أنه عاجز عن الحج، فإن الاجتزاء بالتلبية أو الاجتزاء بالاستنابة لا دليل عليه، فيسقط التكليف عنه بالنسبة إلى هذه السنة، سيبقى بالنسبة إلى السنة الآتية وهكذا. والحاصل أن العبادة الحج وغير الحج يحتاج جواز الاجتزاء بشيء بدل ما هو الواجب أولا، يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن دليل في المقام فبطبيعة الحال يلتزم بسقوط الواجب حينئذ. وقاعدة الميسور كما ذكرناه لا أساس لها، ففي مثل ذلك يلتزم بسقوط الحج عنه، إذا لم يتمكن أثناء يلتزم بسقوط الحج فينتظر إلى زمان التمكن في السنة الآتية أو فيما بعدها. ثم تعرض قدنة الله نفسه لحكم الأخرس، وهذا لا أشكال فيه كما ذكرنا أن الأخرس يحرك لسانه ويشير بإصبعه، هذا منصوص بل في رواية مسألة ابن صدقة، ويستفاد من رواية السكونة أيضا على ما تقدم. ثم تعرض قدنة الله نفسه لحكم السبي غير المميز الذي لا يحسن التلبية، وبالنسبة إلى المغمى عليه فذكر أنه يلبى عنهما السبي غير المميز، وكذلك المغمى عليه يلبى عنهما. أما بالنسبة إلى السبي غير المميز فلا ينبغي الشك في ذلك، وقد دل على ذلك صحيحة الزنارة وغيرها. ففي هذه الصحيحة أنه يؤمر السبي بأن يلبي ويفرز الحج، فإن لم يحسن التلبية يلبى عنه أو لبوا عنه، عبارة الرواية لا أذكر، يلبى عنه أو لبوا عنه. فعلى كل حال لا شك في أنه يلبى عن السبي غير المميز، كذلك في توافيه وغير توافيه، في صلاة توافيه يصلى عنه لأنه لا يتمكن منه، في توافيه يطاف به ويصلى عنه عن السبي إلى آخر الأمر. هذا مما لا أشكال فيه. وأما بالنسبة إلى المغمى عليه فلم يدل على ذلك دليل أنه يحرم عن المغمى عليه، وإن كان ذكره قدس الله نفسه في المقام على نهو كأنه من المتسالم عليه، ذكر هكذا والسبي غير المميز والمغمى عليه يلبى عنهما، كأنه أرسله إرسال المسلمات. لم يدل على ذلك إلا مرسلة الجميل، ففي مرسلة الجميل غرى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف أو حتى أتى الوقت. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية سابقا، أجرنا هناك هنا ذكر حتى أتى الوقت لا يفرق، في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف أو حتى أتى الوقت، فقال عليه السلام يحرم عنه رجل. هذه الرواية استند إليها الماتن قدس الله نفسه هنا، فأفتى بأن المغمى عليه يحرم عنه يلبى عنه، فشخص آخر ينبي من قبله. ولكن الاستدلال بهذه الرواية من جهة ضعفها سندا مشكل، والانجمار أيضا غير معلوم، كما اعترف بذلك هو بنفسه قدس الله نفسه في أحكام المواقيت. هنا تقدم الكلام، هنا في أحكام المواقيت من كان مريضا فلم يتمكن من الإحرام في الميقات، ذكر قدس الله نفسه أن حاله حال الناس والجاهل، إذا تمكن من الرجوع إلى الميقات يرجع، و الا یحرم من مکانه و تعرض هناک فی تلک المسئله لحکم المغمى علیه و ذکر ان بعضهم ذهب الى انه یحرم انه رجل آخر استنادن الى مرسلت جمیل ولكنه قد نسى الله نفسه قال ان الروايه ضعيفه وغير مجبوره منجبره بعمل المشهور فلذلك لا تكون الروايه حجه بل يجري عليه حكم الناسي والجاهل اذا تمكن يرجع وان لم يتمكن يهرب من مكانه والظاهر ان ما ذكره قد نسى الله هناك وتقدم الكلام فيه هو الصحيح لأن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها وإثبات حكم على خلاف ما تقتضيه الأدلة من لزوم الإحرام على المكلف نفسه فإن أمكن من الميقات وإلا فمن المحل الذي لم من المحل الذي يمكن إحرام شخص آخر وإجزاؤه عن هذا الشخص محتاج لا دليل الا انه اذا كانت النسخه مختلفه نسخه الروايه ففي نسخه حتى اتى الموقف وفي نسخه حتى اتى الوقت يعني الميقات اذا كان صحيح واتى الموقف ومن المحتمل انه صحيح فيخرج عن محل الكلام بالكليه لأنه حينئذ يكون خاصا بإحرام الحج معناه أنه ترك إحرام الحج حتى أتى الموقف يعني فأفاق في الموقف أو بقي على حاله حتى بالموقف فقال عليه السلام يحرم أنه الرجل فإذا يخرج عن محل الكلام بالكلية وهو محل كلامنا الإحرام من الميقات و ما إذا كان تاركاً و في خصوص إحرام الحج الرواية بناءً على آية يعني حكم وارد في مورد خاص و هو من كان مريضاً و أغمي عليه حتى أتى الموقف قال يحرم عنه رجل أين هذا من محل كلامنا و هو الإحرام من الميقات يحرم عنه رجل آخر فكيف ما كان فلم يدل دليل على أن إحرام شخص آخر أنه يجري فحينئذ الصحيح ما تقدم من أن حكمه حكم الناسي والجاهل لا بد له من الرجوع إلى الميقات إن لم يمكن فليحرم من مكانه والحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الرحمن عليكم السلام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز قراءة الهمزة بالكسرة وبالفتحة في جملة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فيجوز تلك القراءتين أما قراءة الكسر فباعتبار أنها أن كلمة إن وقعت في أول الكلام وفي ابتداء الكلام فيكسر جملة مستقلة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و
بعد جملة مستقلة أخرى: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وأما قراءة الحمزة بالفتح فباعتبار أنها جملة بمنزلة التعليل لكلمة لبيك، يعني الاستجابة من جهة ولأجل أن الحمد والنعمة لك، فبما أنك أهل للحمد والنعمة لك يختصان بك، لأجل ذلك تكون الإجابة، فتكون هذه الجملة بمنزلة العلة للبيك، لجملة لبيك، يعني التلبية إنما هي لأجل ذلك. فكأنه هكذا قال: لا شريك لك لبيك لأجل أو بسبب أن الحمد والنعمة لك. فتجوز القراءتان مع كلاهما، كلتا القراءتين جائزة، وإن كان الأولى أن يقرأ بالكسر كما ذكره باعتبار أنه ابتداء الكلام. جملة مستقلة والتقدير تقدير لأجل أو بسبب على خلاف الأصل. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التلبية الواجبة التي ذكرناها، وهي التلبيات الأربع، إنما تجب في جميع أقسام الحج والعمرة، ففي جميع ذلك لا بد من التلبية، والإحرام إنما يتحقق بالتلبية، فهذه التلبية بالتلبيات الأربع. والذي يدل على ذلك عدة من الروايات، وهي كثيرة جدا، التي يستفاد منها لزوم التلبيات الأربع، وأنه يتحقق بها الإحرام ولا بد منها. في جملة من الروايات أنه استجابة لنداء الله سبحانه، حيث أمر إبراهيم بقوله سبحانه: وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإبراهيم على نبينا وآله عليه السلام نادى، فأمة محمد صلى الله عليه وآله استجابوا تلك الدعوة في أسلاب آبائهم. فالاستجابة من ذلك الوقت، فجملة لبيك استجابة لنداء الله سبحانه. وورد أنا متنك صبرا ففي صحيحة الهلبي قال: سألته لما جعلت التلبية، فقال: إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فنادى فأجيب من كل وجه يلبون. فالذي يظهر من هذه الصيغة أنه لا بد للتلبية، لا بد من التلبية لكل من يكون قاصدا للحج، وهذا استجابة لنداء الله سبحانه. وفي صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت قريبا، بعدما ذكر سلام الله عليه سورة التلبية المفصلة، ذكر أن التلبيات الأربع التي كانت بأول الكلام هي فريضة ولا بد منها. فيستفاد من هذه الصحيحة أنه لا بد من هذه التلبية في جميع أقسام العهد. قال: التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، إلى أن قال: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كنا في أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، فهذه التلبيات لا بد منها ولا يتحقق الإحرام بها وبدونها لا يصح الحج. وفي صحيحة معاوية بن وهب قال عليه السلام: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. المستفاد من هذه الصيحة إذن أن الإحرام إنما يتحقق بهذه الجملة. وقد تقدمت عدة من الروايات قريبا أنه قبل أن يلبي مريد الحج ومن فرض الحج على نفسه بل لبس ثوبه أي ثوب الإحرام يجوز له كل شيء مما يجب الاجتناب عنه بالنسبة إلى المحرم حتى مواقعة النساء ما لم يلبي، فقبل التلبية لا يحكم عليه بأي شيء. هذه أيضا عدة روايات التي تقدمت هذه الروايات قريبا، والظاهر من هذه الروايات أن تحقق الإحرام كما ذكرنا أن تحقق الإحرام إنما هو بالتلبية. شيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عميش عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبه، عقد الإحرام وفرض على نفسه لكنه لم يلبه، يقع على أهله، قال عليه السلام: ليس عليه شيء. وهذه الروايات كثيرة وقد تقدمت. فيستفاد من هذه الروايات أنه ما لم يلبي لم يتحقق الإحرام في الخارج، يعني لم يدخل في حرمة لا تؤتك. قلنا أن الإحرام معناه القريب الدخول في حرمة لا تؤتك، بعد لم يدخل في هذه الحرمة، فيجوز له أن يأتي بكل ما يريد. ولو فرضنا أنه لبس الثوبين وفرض على نفسه الإحرام لكن ما لم يلبي ولم يأتي بهذه الجملة، بعد حر لم يدخل في هذه الحرمة، فيجوز له كل ذلك. فهذا أنه لابد في تحقق الإحرام من التلبية لا ينبغي الشك، ما أنه لا خلاف في ذلك ظاهرا، يعني لم ينقل خلاف بالمسألة، وأنه لا يتحقق الإحرام إلا بالتلبية. هذا بالنسبة إلى المعتمر بعمرة مفردة أو بعمرة التمتع، وكذلك بالنسبة إلى الحاج إذا كان مفردا أو كان الحج حج تمتعين. وأما إذا فرضنا أن الحج حج قران، قصد الحج وساق معه الهدي، فهذا لا يجب عليه التلبية، بل هو مخير بين أن يلبي وأن يشعر أو يقلد. فأي من هذه الأشياء الثلاثة أراد الإحرام فلا بأس بذلك، لا ينحصر إحرامه بالتلبية، بل يتحقق بأمرين آخرين وهما الإشعار والتقليد. ويدل على ذلك عدة من الروايات أيضا تقدم جملة منها، منها صحيحة معاوية بن عمار قال عليه السلام: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. فإذا فرزنا أنه قارن ومعه هدي، إذا قلد الهادي أو أشعره أشعر هديه فهو محرم يتحقق الإحرام بذلك ولا يتوقف على التلبية. وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. فيستفاد من هذه الرواية من التنزيل أنه بمنزلة التلبية، يعني كما أن التلبية يوجب الإحرام ويدخل بذلك في حرمة لا ترتك، كذلك الحال بالنسبة إلى التقليد والإشعار. وفي صحيحة عمر بن يزيد قال عليه السلام من أشعر بدنة فقد أحرم، فجعل الإشعار موجبا وسببا للدخول في الحرمة وأنه يحرم بذلك. فبمقتضى هذه الروايات المعتبرة لا حاجة إلى التلبية مع الإشعار أو التقليد، بل يكون الإشعار أو التقليد بمنزلة التلبية ويتحقق الإحرام بذلك. فوجوب التلبية يعني كون الإحرام بالتلبية إنما هو في غير صورة الإشعار والتقليد، وإلا فلا حاجة إلى التلبية. ونسب كما في الجماهير إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى ابن إدريس أنهما منعا من ذلك، وقالوا إنه لابد من التلبية لكل أحد سواء كان إشعار أو تقليد أم لم يكن. جميع أقسام الحج ومن يكون قاصدا للحج لابد له من التلبية. ونسب إلى الشيخ وجماعة أخرى أيضا كما في الجواهر أنهما جعل التلبية طولية، فأولا التلبية إذا لم يتمكن من التلبية فالإشعار أو التقليد. ومعلوم أن شيئا من هذين القولين يعني كلا القولين ينافيها هذه الروايات الصحيحة التي جعل فيها الإشعار والتقليد في أرض التلبية وأنهما بمنزلة التلبية، فلا وجه للقول بعدم الإجزاء مطلقا كما عن السيد المرتضى وابن عزيز، أو عدم الاجتزاء بهما فيما إذا تمكن من التلبية كما عن الشيخ وغيره، لا وجه لذلك أصلا. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من كفايتهما في الإحرام بدون حاجة إلى التلبية، لبى أم لم يلبي، إذا أشعر فقد أحرم، وهما أي الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية فيتحقق الإحرام بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإشعار مختص بالبدنة، وأما التقليد فهو يعم البدنة وغير البدنة يعني البقر والغنم. أما الثاني فمما لا ينبغي الإشكال فيه لوروده في عدة من الروايات في البقر في الغنم، بل وهكذا في البدنة تقليد البدنة أيضا يجزي في مقام الامتثال، يقلده يقلد هديه من الإبل، فالتقليد وارد في الجميع، إنما الكلام في الإشعار. مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، التلبية والإشعار والتقليد. مقتضى إطلاق ذلك عدم اختصاص الإشعار بالبدنة، بل يصح ذلك في غير البدنة أيضا من البقر أو الغنم، إلا أن يقال إن هذه الرواية ليس في مقام بيان أن الإشعار في أي مورد وأن التقليد في أي مورد، بل في مقام بيان أن موجب الإحرام لا يختص بالتلبية كما يتحقق بالتلبية كذلك يتحقق بالإشعار والتقليد. وأما أن التلبية أي شيء، التلبية بماذا يتحقق؟ ليس في هذه الرواية بيانه موكول للروايات الأخرى التي بين فيها أن التلبية إنما هي الجملة المعروفة التي ذكرناها. وكذلك الإشعار في أي مورد أو التقليد في أي مورد يمنع من الإطلاق، فيقال إن الرواية ليست في مقام بيان الإطلاق وإنما هي في مقام بيان أصل موجبات الإحرام، وموجب الإحرام ثلاثة. وأما أنه أين يتحقق ذلك، في أي مكان، تعيين الميقات إحرام أين يكون، من أي مكان يكون، وبأي شرائط، كل ذلك لا يستفاد من الرواية، لأنه إذا كانت هذه الرواية مطلقة بل حينئذ لابد من الدليل على اختصاص الإشعار بالإبل. وأما إذا منعنا الإطلاق فيكفينا عدم الدليل على كفاية الإشعار في غير الإبل. في الإبل وردت عدة من الروايات في الإشعار، كيفية الإشعار أنه يشق سنامه من الطرف الأيمن. في غير واحد من الروايات الإشعار في الإبل وارد وفي غير الإبل لم يرد، فيكفينا في عدم الاجتزاء، يعني في الحكم بعدم الاجتزاء، عدم الدليل على كفايته. وهكذا قوله عليه السلام الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. أيضا الحكم كما ذكرنا إذا كان هناك إطلاق فهو وإلا فلا بد في كفاية الإشعار في غير الإبل من الدليل، وليس هنا دليل. نعم يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد من أشعر بدنة فقد أحرم، التقييد بالبدنة. ذكرنا في بحث الأصول أن التقييد بشيء المعبر عنه بالباس وإن كان لا مفهوم له، إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم للعموم، وإلا كان التقييد لغوا. المفهوم دلالة الكلام على نفيه عن غيره، كما في مفهوم الشرط مثلا إذا ألق بشرطين يدل على أنه منتفن عن غيره، هذا لا يثبت بالوصف. إذا أخذ وصف، المراد بالوصف البتة مطلق القيد كما ذكر في محله لا الوصف المستلف، القيد المأخوذ في كلام الإمام لا يدل على نفيه عن غيره، فيمكن أن يثبت لغيره أيضا. وأما نفيه عن الطبيعي بحيث يكون ساريا إلى جميع الأفراد فهذا لا بد منه، وإلا كان القيد لغوا. يمكن أن يطبق هذه الكبرى على المقام فيقال إن قوله عليه السلام من أشعر بدنة فقد أحرم إن لم يكن الحكم خاصا بالبدنة وكان شاملا للبقر والغنم أيضا، فما معنى هذا التقييد؟ فكان عليه أن يقول من أشعر فقد أحرم لا من أشعر بدنة فقد أحرم. فالتقييد بالبدنة لا بد أن يكون له وجه، ولا يعرف له وجه إلا بيان أن الحكم لا يعم جميع أفراد الهادي من الغنم والبقر، وهذا لا بأس به، والظاهر أن الحكم متسالم عليه وليس فيه خلاف في أن الإشعار مختص بالبدنة ولا يعم غير البدنة. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحد اللهم صل على محمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في ان الاحرام لا يتحقق الا في التلبيه في غير القارن من الحج، فلا بد من التلبية في جميع ذلك. وأما بالنسبة إلى القارئ فيتخير بين التلبية والتقليل أو الإشعار، فبأي من ذلك أتى فقد أحرم، ويدل على ذلك عدة من الروايات التي تقدمت. فقال عليه السلام: يوجب الإحرام أحد الأشياء الثلاثة، فذكر التلبية والإشعار والتقليد، فقال: فبأي شيء منها أتى فقد أحرم. وهكذا غير ذلك من أن الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه أن الأولى في البدن الجامع بين الإشعار والتقليد. بالنسبة إلى غير البدن يتعين التقليد كما تقدم، إذ لا دليل على كفاية الإشعار فيها. وأما بالنسبة إلى البدن فهو مخير بين الإشعار والتقليد، والأولى أن يجمع بينهما، يقلد ويشير. أما كفاية أحدهما فبما تقدم من الروايات أنه يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، فبأي منها أتى فقد أحرم. وأما الجمع الذي هو أولى فقد ورد في بعض الروايات المعتبرة الجمع بينهما. ففي رواية السكوني يسأل الإمام عليه السلام عن وجه الجمع بين الإشعار والتقليد، لماذا يجمع بينهما، فكأن الجمع كان مفروغا عنه، ويسأل الإمام عليه السلام عن وجه ذلك، وجه التقليد. فقال عليه السلام: إن التقليد لأجل معرفة أن هذه البدنة صدقة، وأما الإشعار فلأجل أنه يحرم ظهره على هذا الرجل، موضع الإشعار، فيكون بعيدا عن الشيطان، والشيطان لا يركبها. ففي هذه الرواية المعتبرة من السكولي دلالة واضحة على أن الجمع كان أمرا مفروغا عنه، وإنما سأل الإمام عليه السلام عن سبب الجمع ووجه ذلك. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام أنه سئل: ما بال البدنة؟ تقلد النعل وتشعر. فقال عليه السلام: أما النعل فتعرف أنها بدنة ليعرفها صاحبها بنعله، وأما الإشعار فإنه يهرم زهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان يمسها أو يتسنمها، على اختلاف النسخة. ذكر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، والرماية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدن تشعر في الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة وصحيحة، واضحة الدلالة على الجمع، أولا يشعر وبعد ذلك يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه، فهذا ظاهر لا إشكال فيه. يعني الأولى في البدن الجمع بين التقليد والإشعار. ثم ذكر قدس الله نفسه
أن الأهوات الجمع بين أحدهما يعني التقليد بالإشار والتلبية لا يكتفي بالتقليد فقط أو بالإشار فقط وإنما يضم إلى أحدهما التلبية. هذا الاحتياط استحبابي لأنه قدس الله نفسه أبتى بكفاية أحد هذه الأمور من التلبية والتقليد والإشار، ووجه الاحتياط مخالفة السيد المرتضى قدس الله نفسه وابن إدريس من عدم كفاية التقليد والإشار بل لا بد من التلبية، فحينئذ يكون الجمع أحوط والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في تحقق الإحرام وإن كان يكفي أحد هذه الأمور كما ذكرنا والاحتياط بالجمع إلا أن التلبية واجبة على القارن في نفسها لا من جهة الإحرام، وإلا فالإحرام متحقق بالتقليد أو الإشعار، فإذا أتى بأحدهما فقد أحرم. والجمع مستحب بين الإقليان أولى بين التقليد والإشعار. وبعد ذلك يحكم عليه بأنه محرم ويترتب عليه آثار الإحرام، كل ما يترتب على المحرم من وجوب اجتنابه عن الأمور المذكورة يعني عن الأمور المعهودة، وأنه لو ارتكب شيئا منها فعليه الكفارة على تفصيل في محله. فالإحرام متحقق إلا أن التلبية واجبة في نفسها، فالقارن أيضا يجب عليه التلبية وإن لم يكن إحرامها بالتلبية. فالإحرام متحقق بغير التلبية من الإشعار أو التقليد إلا أن التلبية واجبة في نفسها، فلو تركها فقد ترك الواجب وإن لم يزر بإحرامها. بالنسبة إلى الإحرام لا أثر للتلبية، وأما بالنسبة إلى الوجوب النفسي فالتلبية واجبة نفسا. وقد نسب إلى هذا القول إلى جماعة فاختاروا نسب إليهم أنهم ذهبوا إلى وجوب التلبية بالنسبة إلى القارن وجوبا نفسيا. إنما الكلام في دليل هذا القول وأنه بأي شيء تمسكوا في القول بالوجوب بعد فرض أن الإحرام قد تحقق بالتقليد والإشعار. العمدة في المقام أحد أمرين، إما الإطلاقات الواردة في المقام بدعوى أن جملة من الروايات في كثير من الروايات أمر بالتلبية وأنه يجب على الحاج التلبية أنه يلبي فلبي، أو أن التلبية فريضة على اختلاف الألسنة والروايات، أو مثل سيئة معاوية بن عمار أنه ما ذكر في أول الكلام من التلبيات الأربع فهي فريضة وهي توحيد لا بد من ذلك. الإطلاقات كثيرة في المقام يتمسك بأن مقتضى تلك الإطلاقات وجوب التلبية على القارن أيضا ولو فرضنا أن إحرامه كان بالتقليد أو بالإشعار. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني موثقة يونس التي وردت في من أشعر بعد الإشعار أيضا أمره سلام الله عليه بالتلبية إذا خرج إلى البيضاء، وبما أن الإحرام قد تحقق بالتقليد بالإشعار كما ذكرنا فإنه بمنزلة التلبية لأنه محرمون يحمل هذا الأمر، الأمر بالتلبية يحمل على الوجوب النفسي. أما الوجه الأول التمسك بالإطلاقات، فالظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أولا إن هذه المطلقات كلها في مقام بيان تحقق الإحرام بالتلبية وأنه يلبي للإحرام، وقد فرزنا أن القارين إنما أحرم بالتقليد وبالإشعار فلم يبقى موضوع للتلبية، فإن التلبية إنما هي في هذه المطلقات، يعني لا يستفاد الوجوب النفسي من هذه المطلقات حتى يقال إنه ثابت بالنسبة للقارن أيضا، بل المستفاد من هذه الروايات وجوب التلبية من جهة الإحرام. فإذا فرزنا أن القارن قد أحرم بتقليد أو إشعار فلا موضوع للتلبية للأمر بالتلبية، وأن ما دل على أن بل هذا أولا، وثانيا إن ما دل على أن الإشعار أو التقليد بمنزلة التلبية مقتضى هذا التنزيل أنه بمنزلة التلبية في جميع الجهات. فلو فرزنا أن التلبية كانت واجبة نفسا أيضا يقوم الإشعار أو التقليد مقامه، فيكون الوجوب تخييريا كما أن الإحرام تخييري، يعني يتحقق الإحرام بأحد هذه الأمور، كذلك يكون الوجوب تخييريا، فالتقليد أو الإشعار بمنزلة التلبية من جهة الإحرام ومن جهة الوجوب النفسي. فالتمسك بالإطلاقات لا نعرف له وجها، لا نعرف له وجها في التمسك بالوجوب النفسي، في القول بالوجوب النفسي. وأما موثقة يونس فهذه الموثقة قد يقال إنه يدل على الوجوب. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، وهو الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال عليه السلام انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء ولبس ثوبك ثم أنخ مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرز بعد صلاتك. ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه. هذه الموثقة أمر الراوي وهو يونس بن يعقوب أمره بأن يلبي بعدما فرزنا أنه أشعر، وكان معه بدنة فأشعر البدنة، مع ذلك أمره سلام الله عليه بالتلبية بعد الخروج إلى البيداء. فيمكن أن يقال إنها ظاهرة في الوجوب، ولا تكون تلك الروايات التي دلت على أن الإشعار بمنزلة التلبية لا تدل على عدم الوجوب النفسي، يعني في هذا المورد باعتبار أن هذه الرواية في مورد الإشعار أمر بالتلبية، فيكون مفاد تلك الروايات أن الإشعار أو التقليد بمنزلة التلبية في الإحرام، يعني يكون محرما، ولا ينافي هذا وجوب التلبية نفسا. فهذه الرواية المعتبرة بما أنها وردت في مورد الإشعار أنه أشعر، ومع ذلك أمر سلام الله عليه بالتلبية. ودعوة أن هذه الرواية مشتملة على عدة من المستحبات، لا يمكن استفادة الوجوب من الأمر بالتلبية، ولم يظهر أن يونس بن يعقوب سأل عن أي جهة، عن جهة الوجوب أو الاستحباب مطلق الوظيفة. فأمر الإمام عليه السلام بالتلبية لا يكون له ظهور في الوجوب بعدما كان المذكور في الرواية في هذه الرواية. بل الأمامر كانت مستحبة ولم يكن فيها واجب، فأفز عليك من الماء والبس ثوبك هذا واجب، ثم أنخ مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصلي إلى آخر الرواية. فمن المحتمل أن يكون التلبية مستحبة كما هي مستحبة لكل حاج إلى أن يرى بيوت مكة، فلا يمكن الاستدلال بالوجوب. ولكن لا يمكن نفي ظهور الأمر في الوجوب بذلك، كل ما دل قرينة على أن الأمر للاستحباب يحمل على الاستحباب، وما لم تكن قرينة ظاهر الأمر والوجوب فلا بد من الأخذ به، إذن يكون المستفاد من المستقى هو وجوب التلبية نفسا كما ذكره الماتن قدس الله نفسه، ولعله استند إلى هذه المستقى. ولكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه المستقى، فإن المستقى إن كانت كما ذكرها الشيخ الكليني قدس الله نفسه فقد كان بهذا المقدار الذي ذكرناها، فيمكن حمل الأمر على الوجوب. ولكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى بطريقه الصحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب، يعني بعين هذا السند الشيخ الكليني رواه عن أحمد بن محمد، به أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عیناً بهذا السند رواه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب. طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى ابن فضال هو أبوه عن سعد أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهكذا رواه. قال يونس بن يعقوب في صدر الرواية: قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة، فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته كيف أصنع بها بهذه البدنة، فأرسل إلي: ما كنت تصنع بهذا؟ لماذا اشتريته؟ فإنه كان يجزيك أن تشتري من عرفة، لا يلزم عليك أن تسوق الهادي وأن يكون معك هديون، فلماذا فعلت هذا العمل؟ عمل بعد لا أسأل له. قال بعد هذا، بعد ما أمر سلام الله عليه، بعد ما قال ذلك، قال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجلة، أين ما ذكره الكليني قدس الله نفسه. فإذا كانت الرواية هكذا وهي كذلك، لأن طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه طريق صحيح، غاية الأمر أن الكليني قدس سره لم يذكر تمام الرواية ولم يذكر صدر الرواية، وإنما اقتصر بمقدار من الرواية. فإذا كان صدر الرواية هكذا، فالرواية واردة في العمرة این آجا من محل کلامنا وهو الحاج القارن الحج القران الذي يكون احرامه بالاشعار احرام العمره لا يكون بالاشعار وانما هو امر زائد التلبيه انما يكون هي يعني الاحرام انما يتحقق بالتلبيه فهذا امر مستحب جزما والتلبيه واجبه جزما فان الذي هو محل الكلام انما هو الحاج القارن الذي يكون احرامه بالاشعار او التقليد او التلبيه فلو فرضنا انه احرم بالتقليد او الاشعار فهل يجب عليه التلبيه بعد ذلك او لا يجب هذا محل كلامنا لو كانت الروايه من دون هذا الصدر لكانت دالة على ما ذكروه من وجوب التلبية بعد الإشعار وأن الإحرام إنما تحقق بالإشعار ولكن صريح هذه الرواية أنه كان معتمرا يونس بن يعقوب قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وفي العمرة الإحرام إنما يكون بالتلبية فقط ولا يكفي فيه الإشعار فلم يتحقق الإحرام بالإشعار حتى يقال إن التلبية واجبة بعد ذلك أو غير واجبة والحاصل أن الرواية أجنبية عن محل كلامنا والمستدلون إنما استدلوا بما ذكره الكافي مع الإغماز عما ذكره الشيخ السنون قدس الله نفسه مع الغفلة أو بغير الغفلة والله العالم فكيفما كان فهذه الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يمكن الاستدلال به على ذلك بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يستحب الجمع بين التلبية وبين أحد هذين الإشعار أو التقليد فإذا أتى بأي منهما كان الآخر مستحبا الظاهر الله العليم أنه قدس الله نفسه يريد بذلك الاستحباب من جهة عقد الإحرام كما صرح بذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه في توجيه كلام المحقق استحباب من جهة عقد الإحرام يعني باعتبار أن عقد الإحرام بلو كان من جهة مخالفة السيد المرتضى قدس الله نفسه لم يعلم أنه تحقق بالإشعار أو التقليد فيستحب ذم التلبية إلى ذلك خروجا عن الخلاف استحباب من جهة الإحرام من جهة عقد الإحرام وأما التلبية فقد فرض أنها واجبة فكيف يجتمع مع قوله قدس الله نفسه إذا أتى بأي منهما كان هو الواجب وكان الثاني مستحبا فلو فرضنا أنه أتى بالإشعار أو التقليد كانت التلبية مستحبة كيف يكون التلبية مستحبة مع أنه أبدا متصلا أبدا بأن التلبية واجب نفسي فالظاهر أنه يريد من الاستحباب الاستحباب من جهة عقد الإحرام يعني احتياط الاستحبابي أن يذم التلبية أين ما تقدم يكون تكرارا لما تقدم ومع ذلك أيضا لم يظهر وجه للاستحباب فيما إذا قدم التلبية على الإشعار أو التقليد إذا قدم الإشعار أو التقليد لا بأس بالقول باستحباب التلبية بعد ذلك من جهة الاحتياط الاستحبابي خروجا عن الخلاف وأما إذا عكس لو فرضنا أنه لبى أولا بعد ذلك الحكم باستحباب الإشعار أو التقليد لم يدل عليه أي دليل فيما نعلم والله العليم فكيف كان فنظره قدس الله نفسه في الاستحباب إلى الاستحباب من جهة الإحرام، وهذا لا ينافي فتواه بالوجوب من جهة أن التلبية واجب نفسي. والحمد لله رب العالمين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر غير الله نفسه يخير بين التلبية والإشعار والتقليد. بعد ذلك فسر الإشعار والتقليد فقال إن الإشعار هو أن يقف الرجل على يسار الهادي فيشق سلامه الإيمان، هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أن الشق من سلامه الإيمان ذكره عامة الفقهاء. ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه نسب إليهم استحباب ذلك فقال إن المشهور ذهبوا إلى استحباب أن يكون الإشعار من الجانب الإيمان، فإن كان الأمر كما ذكره فلم يعرف له وجه صحيح، فإن الروايات قد كثرت في إلزام أن يكون الشق من الطرف الأيمن، وإن كان ورد في صحيحة الشق من السلام على الإطلاق من دون تقييد بالأيمن. ولكن قانون الإطلاق والتقييد يقتضي حمل المطلق على المقيد، ولا سيما في مقام بيان الوظيفة، فسئل الإمام عليه السلام أنه كيف يكون الإشعار وكيف يكون الشق، فأين سلام الله عليه أن الشق يكون من الطرف الأيمن. إذن فالظاهر أن ما ذكره الماتم قدس الله نفسه من وجوب ذلك هذا هو الصحيح، فإنه لم يرد جواز الشق من الجانب الأيسر ومن الشق الأيسر، والمطلق يهمل على المقيد بقانون حمل الإطلاق حمل المطلق على المقيد. والروايات الواردة في التقييد كثيرة. نعم ينبغي استثناء صورة واحدة من ذلك، وهي ما إذا كان الهدي كثيرا ولم يكن الهدي واحدا، يعني الإسنان بما فوق. فإذا كان الهدي كثيرا فهذا يسقط، وورد في صحيحة حديث أنه يقف بين الهديين فيشق أحدهما من الأيمان والآخر من الأيسر، فهذه الصورة تكون مستثناة فيجوز الشق من الأيسر إذا كان زائدا على الواحد يقف بينهما فيشق أحدهما من الأيمن والآخر من الأيسر، فهذه الصورة تستثنى. وأما في غير ذلك فيما جاء كان الهدي واحدا لا موجب للجواز الالتزام بالشق من الجانب الأيسر بعد دلالة الروايات على لزوم أن يكون الشق من الجانب الأيمن. فما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه لو ثبت وأن المشهور حكم باستحباب ذلك لا يظهر له وجه صحيح. وأما ما ذكره الماتن قدس سره من وقوف الرجل على الجانب الأيسر
فهذا لم يذكر في كلمات الفقهاء ظاهرا، لم يتعرضوا لذلك، وأنه يعتبر في الإشعار أن يقف الإنسان والرجل على الجانب الأيسر فيشق من الجانب الأيمن، هذا لم يذكر. بله لم يذكر في كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم ذلك، ولم يجعلوه شرطا للإشعار، يعني قيدا في الإشعار أنه يعتبر في الإشعار أن يقف الرجل على الجانب الأيسر فيشق من الجانب الأيمن، ولكن الماتن قدس الله نفسه لعله استند في ذلك إلى صحيحة مسرح، يعني ذكر فيها وقوف الرجل على الجانب الأيسر. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدن تشعر في الجانب الأيمن. هذا إحدى الروايات التي تدلت على أنه لا بد أن يكون الإشعار من الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها، فكأنه قدس الله نفسه استند إلى هذه السيئة التي اعتبر فيها أن يكون وقوف الرجل في الجانب الأيسر، فحينئذ تكون هذه السيئة مقيدة لبقية الروايات التي لم يذكر فيها ذلك، بل المذكور فيها هو الإشعار والشق من الجانب الأيمن بلا تقييد بكيفية وقوف الرجل وأنه يقف على الجانب الأيسر أو يقف على الجانب الأيمن. ولكن في دلالة هذه الرواية على الوجوب إشكال، والوجه في ذلك أنه لم يعلم أن يكون قوله عليه السلام ويقوم الرجل في الجانب الأيسر قيدا للإشعار، بل يمكن أن يرجع إلى التقليد، بمعنى أنه يشعر فيشق الجانب الأيمن وينتقل إلى الجانب الأيسر فيقلد البدن بنعل خلق قد صلى فيه، فيكون محمولا على الاستحباب جزما لأن أصل التقليد مستحب فضلا عن أن يكون خصوصياته، بل فضلا عن خصوصياته، لأنه يتحقق الإحرام بالإشعار وبعد ذلك لا يعتبر التقليد، والتقليد الجمع بينهما أفضل كما تقدم. فكأنه سلام الله عليه هكذا قال: البد تشعر في الجانب الأيمن، هذا خلص، بعدما أشعر بعد ذلك يقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه، ينتقل إلى الطرف الأيسر وبعد ذلك بعد انتقاله يقلده ثم يقلده بنعل خلق قد صلى فيه. فهينئذ لا سبقا للصحيحة دلالة على الوجوب، يعني وجوب وقوف الرجل على الجانب الأيسر حال شقه سنام الإبل وسنام هديه، ولا أقل من أن تكون الصحيحة مجملة من هذه الجهة. فالظاهر أن الوقوف على الجانب الأيسر غير واجب كما أنه لم يذكره الفقهاء، ولو كان هذا واجبا لكان أمرا واضحا ظاهرا لكثرة الابتلاء بذلك، فكيف ولم يذكر في كلماتهم أصلا على ما يظهر من كلماتهم. هذا بالنسبة إلى الإشعار. وأما بالنسبة إلى التقليد فذكر قدس الله نفسه أن التقليد عبارة عن تعليق نعل خلق قد صلى فيه على فديه، على البقر على الغنم على البقر على الإبل. التقليد هو تعليق النعل على رقبة هديه، بل لابد أن يكون النعل خلقا قد صلى فيه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا يظهر من عدة من الروايات أن التقليد إنما يكون بذلك. ففي صحيحة معاوية بن عمار قال عليه السلام: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. هنا في عبارة الوسائل يقلدها، ولكنه الظاهر أنه غلط. وفي الفقيه تقلدها، تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. أيضا في سيئة معاوية بن عمار قال عليه السلام: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل، لم يذكر هنا خلق، بنعل قد صلى فيها. هاتان السيئتان وغيرهما قد دلتا على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن التقليد إنما هو بتعليق النعل. قيد بالخلق في إحدى السيئتين دون الثانية، فأن يكون قد صلى فيها. الظاهر أن الفقهاء أيضا لم يلتزموا بهاتين القيدين، أن يكون خلقا وأن يكون قد صلى فيها. التقليد باعتبار تعين الهدي للصدقة، فلا يعتبر فيها هذه الخصوصية أن يكون قد صلى فيها وأن يكون خلقا، بل الظاهر كما ذكره غير بعضهم أنه لا يعتبر أن يكون نعلا، بل يجوز بكل شيء. أي شيء كان يعينه في ذلك ويتعين بعنوان الصدقة، وفائدة التقليد إنما هو ذلك كما في بعض الروايات. والذي يدلنا على ذلك أنه لا يختص بالنعل، وإنما يتحقق بأي شيء كان. الذي يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد الحلبي قال عليه السلام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تجليل الهادي وتقليدها، فقال عليه السلام: لا تبالي أي ذلك فعلت. فكما أن التقليد كافين، التجليل أيضا كافين، يجعل له علامة على ظهره فيكون هذا كافيا. لا تبالي أي ذلك فعلت. وسألته عن إشعار الهادي فقال: نعم، من الشق الأيمن. هذه الرماية واضحة الدلالة على أنه لا يختص بخصوص النعل، وإنما يتكفي العلامة أي شيء كان. تجليل الهادي كتقليده، الغرض أن يجعل شيئا على ظهره، على ظهر الهادي، أو أن يعلق على رقبة الهادي لتكون علامة على أنه صدق. ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الرواية المعتبرة قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، سابقا كان كذلك، وإنما تركه الناس حديثا و یقلدون بخیت و سیر. فکر نازه حدث جدیدن الامام علیه السلام از سیر فکرن الامام علیه السلام لیس فی مقام بیان عدم جواز ذلك بل امزا و انهازا الذي کان امرا متعارفا بین الناس لو کان غیر جایزین لمنعه سلام الله علیه و انما ذکر انهازا امر حادثون و الذي هو واجبون انما هو الطبيعي الجامع ان يجعل علامة على الهادي و انه صدقتون. سابقا قبل ذلك کان الناس یقلدونه ولو بالنعل فروز و الان بالسیر یا بالسیر و الخیر. فعلا کل حال از ظاهر عدم وجوب ان یکون بنعل خلق قد صلا فی هذه الخصوصیه ایضا لم یلتزم الفقهاء ظاهرا فی ما یظهر من کلماته الالتزام بوجود هذه القیود ایضا لو کان هذا واجبا لکان من المسلمات الواضحات فکیف و انه لم یذهب بوجوب ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لمقارنة نية الاحرام مع التلبية و عدم مقارنتها. ذکر بعضهم کالشهید قدس الله نفسه انه لابد من ان تكون النية مقارنة للتلبية و ذکر بعضهم انه لا دلیل عن اعتبار هذه المقارنة فوقع محلا للنفی والاثبات. الظاهر ان هذه المسألة تبتنی على ما تقدم سابقا من الاختلاف في حقیقة الاحرام و ان الاحرام ای شیئین فهل الاحرام هو الالتزام بهذه التروك على ما صرح به جماعة منه والماتن قدس الله نفسه فذكر أن اللازم هو العزم على الاستمرار لا استمرار العزم فلا بد من الأول أن يكون عازما على هذه التروك وأنه ملتزم بذلك هذا هو الإحرام. وذكرنا أن الظاهر من الروايات أن الإحرام يعني الدخول في حرمة لا تحتك إنما هو بالتلبية على ما استذهلناه من عدة من الروايات يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد فمن فعل شيئا أو أتى بشيء من هذه الثلاثة فقد احرم. اذا بنينا على ان الاحرام انما هو التلبيه يعني يحصل بالتلبيه الدخول في الحرمه يحصل بالتلبيه والاشعار والتقليد فلا ينبغي الشك في لزوم المقارنه كسائر العبادات من صلاه او صوم او غير ذلك. اي عباده لا بد أن تكون مقارنة للنية فلو فرضنا أنه نوى سابقا وبعد ذلك غفل وأتى بهذا الواجب لا أثر لذلك فإنه لم يصدر عن نيتين سواء قلنا بأن النية هو الاختار أو الداعي على أي حال صدر الأمال بغير نية لفرض الغفلة كما قد يتفق ذلك في الغسل فرضنا أنه خرج من بيته ناويا للغسل ودخل الحمام وغسل بدنه غير ملتفت إلى أنه يغتسل مثلا لسبب من أسباب الغسل من جنابة ونحو ذلك وغير الجنابة فلا أثر للنية السابقة بل لابد من أن يكون الأمل صادرا عن نيتين سواء كانت النية هو الاختار أم كان هو الداعي فلو فرزنا أنه خال منهما وهو آل العمل غافل بالکلیه فلا يكون حاجا امتثالا للامر باعتبار انه عبادی. اذا قلنا بان الاحرام انما هو بالتلویه فلا اثر لما تقدم. و اما اذا قلنا بان الاحرام هو العزم والالتزام بهذه التروک هذا هو حقیقت الاحرام و این کان لا یترتب اثر على ذلك ما لم يلبه التلویه متمم للاحرام و قبله لا يحرم شيء محرم لا يترتب عليه اي اثر يجوز له بل الاتيان بكل ما يجب الاجتناب عنه بالنسبه الى المحرم. الا برينا على ذلك فحينئذ لهذا الكلام مجال انه يعتبر ان يكون ذلك العزم مقارنا للتلبيه ام لا يعتبر. فلو فرزنا انه عزم وغفل عن ذلك واتى بالتلبيه لكن بقصد الحج لا تلبيه تعليما. الكلام ليس في نيه التلبيه انما هو في نيه الاحرام. فاتى بالتلبيه بل بعنوان الحج غافلا عن عزمه السابق انه بنى على اجتناب المحرمات وما يجب الاجتناب عنه بالنسبه الى المحرم. هل يكفي هذا او لابد ان تكون تلك النيه مقارنه للتلبيه؟ اذا كان هذا هو محل الكلام يعني بنينا على ان الاحرام انما هو العزم والالتزام بهذه التروك فحينئذ لم يدل اي دليل كما اختاره الماتن قدس الله نفسه لم يدل اي دليل على الاقتران. حتى لو فرزنا انه غفل عن التزامه بالكليه هو محرم قائت الامر غافل عن احرامه. فلو عزم على ذلك والتزم وبعد ذلك اخر تلبيته لبس ثوب الاحرام ولبى بعد ذلك متاخرا وغافلا عن السابق عن عزمه السابق يحكم بصحة حجه إذ لا دليل على مقارنة ذلك العزم للتلبية ومقتضى الأصل عدم اعتبار المقارنة فيصح هذا العمل. المقصود أن الكلام في اعتبار المقارنة وعدم اعتبار المقارنة يبتني على أن يكون الإحرام شيئا آخر غير التلبية. وأما إذا كان الإحرام نفس التلبية فلا مجال بعد لهذا النزاع ولا شك في أن نية التلبية يلبي للحج لابد من أن تكون مقارنة له. فلو لم تكن مقارنة له لا أثر لهذه التلبية ولا يتحقق به الإحرام. والحمد لله رب العالمين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من فرض الحج على نفسه ولبس ثوب الإحرام فيجوز له أن يأتي بجميع ما هو محرم على المحرم ما لم يلبه. وإنما يكون التحريم تحريم هذه الأشياء بالتلبية فقبل التلبية لا مانع من ارتكاب هذه الأمور حتى الجماع ولا بأس بذلك فيلبي بعد ذلك. وقد تقدم الكلام في ذلك وقد دلت عليه عدة من الروايات. وزاد هنا القارن و ان القارین الذي يكون احرامه بالتلبیت او بالتقلید او بالاشعار ذکر ان الحکم فیه ایزن کذالک فما لم یلبه او یقلد او یشعر یجوز له اتکاب هذه الامور ولا یجوز له بعد ذلك. و قال کنام فی ان هذا الحکم انما هو مذکور بالنسبت الى التلبیه ولم یذکر فی شیء من الروایات بالنسبت الى القارن اذا كان احرامه بالاشعار او التقلید و ربما یتمسک فی ذلك فی الحاق القارن بغیر القارن یتمسک فی ذلك بالاجماع ولكن الظاهر انه لا حاجه الى الاجماع الى التمسك بالاجماع بل يمكن استفاده ذلك من نفس الروايات بيان ذلك ان هذا الحكم ينحل الى حكم ايجابي وحكم سلبي بمعنى ان الذي فرض الاحرام على نفسه ولبس ثوب الإحرام يجوز له أن يرتكب المحرمات التي هي محرمة على المحرم قبل أن يلبي أو قبل أن يشعر أو قبل أن يقلد فهذا هو الحكم الإثباتي والحكم الإيجابي. وأما الحكم السلبي وهو عدم جواز ارتكاب هذه الأمور بعد ما لبى وبعد ما قلد أو بعد ما أشعر فيجوز له ارتكاب هذه الأمور قبل هذه الأمور ولا يجوز ارتكابها بعد ذلك. أما بالنسبة إلى الحكم الإيجابي فيدل عليه من الروايات ما دل على جواز ارتكابها ما لم يلبي سواء كان قارنا أم لم يكن قارنا كل من فرض الإحرام من فرض الحج على نفسه ولبس ثوب الإحرام يجوز له ارتكاب هذه الأمور ما لم يلبي بلا فرق بين أقسام الإحرام فلا فرق بين أن يكون إحرامه للحج للحج الإفراد أو لحج القران أو لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة أي محرم كان وأي شيء نواه من حج أو عمرة بجميع أحكامه فإطلاق تلك الروايات كافية أنه ما لم يصدر التلبية عن الحاج ما لم يصدر التلبية لا مانع له من ارتكاب ما هو محرم على المحرم فيجوز له استعمال كل شيء فلا حاجة إلى دليل خاص في القارين إطلاق تلك الروايات كافية. وأما بالنسبة إلى النفس وأنه لا يجوز للقارن ذلك بعدما أحرم بالإشعار أو التقليد و مقتضى تلك الروايات انه ما لم يلبي جائز حتى اذا كان احرامه بالاشعار او التقليد فيدل عليه ما دل على التنزيل و ان الاشعار او التقليد بمنزله التلبيه فعموم التنزيل كافننا كما انه اذا كان احرامه بالتلبيه لم يجز له ارتكاب هذه الأمور كذلك إذا كان إحرامه بالإشعار أو التقليد فإن الإشعار أو التقليد بمنزلة التلبية فالدليل التنزيل يقتضي تحريم ما كان محرما عليه على تقليد التلبية فإذا فرزنا أنه كان ملبيا وكان إحرامه بالتلبية كان يحرم عليه ارتكاب هذه الأمور بدليل التنزيل يثبت التحريم فيما إذا كان إحرامه بالإشعار أو التقليد
فلا حاجة حينئذٍ إلى التمسك بالإجماع، بل نفس الروايات بالنسبة إلى الحكم الإيجابي وبالنسبة إلى الحكم السلبي كافية ووافية. وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في المسألة، ولا بد أن يكون كذلك إذن، لأن الروايات تامة الدلالة على ذلك، فلا يجوز له ارتكاب شيء بعد تحقق الإحرام بالإشعار والتقليد، وأما قبل ذلك فيجوز بمقتضى إطلاق تلك الروايات. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم نسيان التلبية. إذا فرزنا أنه فرز الحج على نفسه ولبس ثوب الإحرام أيضاً، أو نسيه لم يلبس لبس ثوب الإحرام، ذكرنا سابقاً أنه واجب مستقل وغير معتبر في تحقق الإحرام. وبعد ذلك نسي التلبية فلم يلبي في الميقات وتجاوز الميقات، ذكر قدس الله نفسه أنه يلزم عليه أن يرجع إلى الميقات فيلبي، وإذا لم يمكنه الرجوع إلى الميقات فيلبي من مكانه. بالنسبة إلى نسيان الإحرام، من نسي الإحرام في الميقات وتجاوز الميقات تقدم الكلام فيه، وذكرنا عدة من الروايات صحيحة العربي وغير صحيحة العربي التي دلت على ذلك أنه إذا تجاوز الميقات وأمكنه الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع، وإن لم يمكن ولو من جهة ضيق الوقت وخوفه فوت الموقفين يحرم من مكانه. والروايات متعددة ودالة ومعتبرة. هذه الروايات كلها كان المذكور فيها نسي الإحرام، فإن قلنا بأن الإحرام والتلبية فالأمر ظاهر، يعني ليست هناك مسألتان، أين نسيان الإحرام التي تقدم الكلام فيها، فإن التلبية هو الإحرام بنفسه، فمن نسي التلبية نسي الإحرام، فيدخل في تلك الروايات الدالة على أن من نسي الإحرام إن أمكنه الرجوع يرجع، وإن لم يمكنه الرجوع أحرم من مكانه. فلا تكون هناك مسألتان بل مسألة واحدة. وأما إذا قلنا بأن الإحرام إنما يتحقق بالعزم والبناء القلبي على ما اختاره قدس الله نفسه، وذكر أن المعتبر هو العزم على الاستمرار لا استمرار العزم، فالإحرام هو العزم والبناء على أن يترك هذه الأمور التي هي محرمة على المحرم. إذا كان الإحرام وهاجا، فإن قلنا بأن التلبية متممة للإحرام وأن الإحرام إنما يتحقق ويتم بالتلبية، وإلا فإحرام ناقص كما هو الظاهر من كلامه قدس الله نفسه، حيث ذهب إلى أن الإحرام هو العزم، ولكن مع ذلك ذكر أنه ما لم يلبي لا يكون محرما، وحكم التلبية بالنسبة إلى الحج كحكم تكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة، فالتلبية متممة للإحرام، وقبل التلبية لم يكن محكوما بأنه محرم تماما، وإن كان شارعا بالإحرام إلا أنه لم يتمه. على هذا أيضا المسألة واضحة، فإذا فرزنا أنه نسي التلبية فقد نسي الإحرام، لأنه لم يأتي بإحرام كامل، وإن كان قد أتى ببعضه وشرع في الإحرام، ولكن بعضه لم يتم إحرامه، لأن تكبيرة الإحرام مثل تكبيرة الإحرام باقية، فهو لم يحرم. أيضاً المسألة واضحة. وأما إذا بنينا على أن التلبية غير دخيلة في الإحرام أصلا ولا يمكن الالتزام بذلك كما تقدم الكلام فيه لصراحة الرواية بأن موجب الإحرام ثلاثة: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا أتى بواحدة منها فقد أحرم. ولكن إذا لم نعمل فرضا بهذه الروايات وقلنا بأن التلبية أجنبية عن الإحرام بالكلية ولا يمكن القول بذلك فرضا، لو التزمنا بذلك حينئذ لا موجب للرجوع، فإنه كان واجبا مستقلا، يعني التلبية كانت واجبا مستقلا، والمفروض أنه ترك عن عذر وهو النسيان، فما هو الموجب للرجوع والإتيان بالتلبية؟ يحتاج هذا إلى دليل، وليس لنا أي دليل بالنسبة إلى التلبية. الأدلة إنما وردت في ناس الإحرام لا في ناس غير الإحرام من الواجبات المستقلة، فحال التلبية حينئذ حال لبس الإحرام، ثوب الإحرام. فلو فرضنا أنه نسي ولم يلبس، وبعد مضي مقدار والتجاوز عن الميقات التفت بأنه لم يلبس ثوب الإحرام نسيانا، أفيحتمل أن يجب عليه الرجوع للبس ثوب الإحرام؟ لا يحتمل ذلك جزما، فإنه كان واجبا مستقلا وقد ترك لعذر فلا موجب للرجوع. ولكنه قدس الله نفسه حيث بنى على أن التلبية متممة للإحرام وبدون التلبية لم يتم الإحرام، فالحكم كما ذكره. وأما على ما ذكرنا من أن الإحرام هو التلبية وليس قبله أي شيء، فالحكم واضح. ثم تعرض قدس الله نفسه لاستحباب الجهر في التلبية، فذكر أنه يستحب الجهر بالتلبية، وذكر عدة من الموارد: في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، أو صعود شرف، أو هبوط واد، أو إذا استيقظ من نومه. وذكر في ضمن ما ذكر عند النوم أن يجهر بالتلبية عند النوم. خصوص هذا التلبية عند النوم لم يذكر على استحبابه بدليل، لم يدل دليل على هذه الخصوصية، إلا أن يستفاد من عموم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: وأكثر ما استطعت. فيقال هذا مصداق للإكثار، يعني آخر جزء وآخر زمان يمكن فيه الإتيان بالتلبية يكون هذا مستحبا. فالإتيان بالتلبية يعني تكرار التلبية والإكثار من التلبية مستحب بلا إشكال، ويدل على ذلك عدة من الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار. هذا بالنسبة إلى الإكثار، بأين هذه الموارد مذكورة في صحيحة معاوية بن عمار استحباب وتكرار التلبية وكل ما يستطيع الإنسان، ولا سيما في الموارد المنصوصة: من صعود شرف أو هبوط باد، دبر كل صلاة، بعد النوم، إذا استيقظ، إذا راكبا. هذه الموارد مذكورة في الرواية. وأما الجهر، فهل الجهر في التلبية ها الواجب مرة واحدة والبقية مستحب وهذا واضح. سأسب سيئة معاوية بن عمار ذكر أنه يعلم أن التكبيرات الأولى التي ذكرت في أول الكلام واجبة وما بعدها لغيرها ليس واجب فريضة وواجبة. فالواجب إنما هي التلبيات الأربع مرة واحدة بمقتضى الإطلاق ويكون الأفضل كما في نفس الرواية الأفضل الإتيان بها في هذه الموارد. وأما مسألة الإجهار فقد نسب في الجواهر والهدائق وجوب القول بالإجهار إلى الشيخ في التهذيب وأن الشيخ اختار ذلك وقال بالوجوب. الظاهر أن هذا إما من باب المسامحة في التعبير أو من باب الغفلة والله العليم نسبوا إلى الشيخ أنه قال يجب الإجهار كل ما أمكن في أي وقت ممكن قريب من ذلك من هذه العبارة. هذه هي عبارة الشيخ المفيد في المقنعات لا عبارة الشيخ في التهذيب. هذا متن التهذيب يعني عبارة المقنعة الشيخ المفيد عبر بهذه العبارة أنه يجب الإجهار بالتلبية عند الإمكان وعند القدرة إذا أمكن يجب. والشيخ لم يعلق على ذلك لم يذكر شيئا أنه ليس بواجبين فكأنه أمزاه ولكن غير بعيد كما احتمله في الجواهر أن يكون المراد بالوجوب الاستحباب الأكيد. مراده يعني الشيخ المفيد يريد هذا وإمزاء الشيخ لعله يدل على ذلك لأن الشيخ ادعى في الخلاف أنه لم ير قائلا بالوجوب. فإذا كان الأمر كذلك أنه لم ير قائلا بالوجوب فأين عبارة الشيخ المفيد بإمزاؤه الذي سره فيه بالوجوب؟ فكأن المراد بالوجوب غير الوجوب المستلاح يعني يثبت ذلك مستحب أكيدا. فكيف ما كان فالقول بالوجوب موجود سواء كان مراد الشيخ المفيد قدس الله نفسه مع إمزاء الشيخ الطوسي الوجوب أو كان مراده الاستحباب الأكيد يصرح بذلك بالحدائق وأنه ذهب إلى القول بالوجوب وادعى أن المطلقات الواردة في باب التلبية أنه تقول لبيك لبيك اللهم لبيك بلا تقييد بالجهر بالجهر تقيد هذه المطلقات بالروايات الخاصة المقيدة من باب حمل المطلق المقيد فيتكون النتيجة هو القول بالوجوب. واستدل على ذلك بعدة روايات التي يظهر منها أن الجهر واجب مع الإمكان ولكن الظاهر أن هذه الروايات لا تدل على الوجوب غايته استفادة الاستحباب ولا سيما أن الحكم متسالم عليه على نهو يقول الشيخ أنه لم ير قائلا بالوجوب فلو كان هذا واجبا لكان من الواضحات والمسلمات. فكيف ما كان الروايات الواردة في المقام لا يمكن استفادة الوجوب منها وهذه عمدة ما تمسك به سنة الروايات. هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار يقول تقول ذلك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة و حین ینهز بک بعیرک و اذا علوت شرفا او هبت وادیا او لقیت راکبا او استیقظت من منامک و بالاسحار. هذه الموارد التي تقول في حال بك و اکثر ما استطعت وجهر بها. کلام فی جمله وجهر بها و اکثر مستطعت وجهر بها. لو کان وجهر بها بعد قوله فی ما بعد ذلك و علم انه لابد من التلبیات الاربع التي كنا في اول الكلام و هی الفریضه و هی التوحید و بها لب المرسلون وجهر بها و تجهر بها لکان لهذا الاستدلال مجال. و اما انه مذکور بعد قوله علیه السلام و اکثر ما استطعت فالجهر انما یکون فی ما امر به سلام الله علیه من الاکثار. اکثر وجهر بها بما کثرته. قطعا الجهر غیر واجب في المستحبات. كيف يمكن ان يقال ان الجهر واجب في التلبيه الاولى؟ فالجهر في هذه الروايه جهر في مطلق التلبيه التي يستحب الاكثار بها، فتبعا يكون الحكم استحبابيا. لا يمكن تخصيص قوله عليه السلام وجهر بها بخصوص التلبيات الاربع التي كنا في اول الكلام، فكيف يمكن استفادة الوجوب من هذه الرواية؟ الصحيحة الثانية صحيحة الحديث. هذه الرواية رواية الحديث روية بطريق رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه وبطريق رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. أما طريق الشيخ الكليني رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز رفعه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له مر أصحابك بالعج والسج. والعج رفع الصوت بالتلبية والسج نهر البدن. هذه الرواية مرفوعة. حريز يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إن الله سبحانه يعني يقول مر أصحابك يأمره أمر بالأمر. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بالأج والسج. ويقول صاحب الهدايا قدس الله نفسه إن الأمر ظاهر في الوجوب ولا سيما أمر الله سبحانه. هذا طريق مرفوع. الثاني رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريث عن عبد الله ومحمد بن سهل. نسخة الوسائل غلط هنا عن حريث بن عبد الله ومحمد بن سهل، لا عن حريث عن عبد الله ومحمد بن سهل، وإلا لم تكن الرواية صحيحة. حريز بن عبد الله الذي هو ثقة وجليل موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله، هنا مكتوب عن حريز عن عبد الله، هذا غلط. عن حريز بن عبد الله كما في نسخة التهذيب ومحمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا طريقه. والطريق الآخر أيضا هذا عن جماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. فحريز بن عبد الله ومحمد بن سهل روي هذه الرواية تارة عن أبي عبد الله عليه السلام وتارة عن من روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام. والطريق صحيح والرواية مسندة. الشيخ ايضا رواها باسناد الشيخ الصدوق باسناده الى حريز طريق آخر. كيف ما كان هذه الرواية رواية صحيحة وليست بمرفوعة كما في الجواهر. قال مرفوعة حريث عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام، مرفوعة حريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليه السلام. وأما رواية حريث عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام فمسندة وغير مرفوعة، والرواية صحيحة. ولكن هكذا عبر في الجواهر مرفوعة حريث عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام. فعلى كلها هذه الرواية استدل لها في الحدائق وبدوب الجهل للأمر، لأنه قال جبرائيل مر أصحابك بالعج والسج. ولكن هذه الرواية أيضا لا دلالة فيها على الوجوب، لأن المفروض أن أمر الله سبحانه أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالسج والعج إنما كان بعد إحرامه، لا أن يكون التلبية التي تفع للإحرام أن يكون الإجهار في هذه التلبية. بعدما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ولبى، بعد ذلك جاء جبرائيل وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يأمر أصحابه بالحج والسج. فهذا الأمر أمر برفع الصوت وبالجهر بعد التلبية الواجبة، وهذا ليس بواجب جزما، لأن أصل التلبية ليس بواجب، فكيف يكون الإجهار بالتلبية واجبا؟ عبارة الرواية هكذا: لما أحرم أتاه جبريل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبريل عليه السلام فقال مر أصحابك بالسج والعج. فهذا أمر بتكرار التلبية والإكثار من التلبية مع الجهر بالتلبية بعد ذلك، لا أنه أمر بأن تكون التلبية الواجبة مع الجهر. فهذه الصحيحة أيضا لا دلالة فيها. الصحيحة الثالثة صحيحة عمر بن يزيد رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عزافير عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيضاء. أيضا استدل بها صاحب الحدائق قدس الله نفسه على الوجوب، لأن الجهر مأمور به. هذه الرواية أيضا لا تدل على ذلك، بل الإمام عليه السلام في مقام بيان موضع الجهر أنه أين يجهر بالتلبية، فقال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا الجهر حينما تكون بالبيضاء، فإذا علت بك راحلتك البيضاء. بيّن سلام الله عليه موضع الجهر، وأما أن الجهر واجب أو مستحب ليس في هذه الرواية دلالة على ذلك، وإنما هو تعيين لمحل الجهر، وأن الماشي والراكب بينهما فرق من هذه الجهر. إذن لم يدل دليل على الوجوب على الوجوب في التلبية الواجبة، وإنما هو أمر مستحب. والحمد لله رب العالمين.
على الله الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في محبوبية الجهر بالتلبية، فذهب بعضهم إلى الوجوب كما هو المصرح به في عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقلعة، والظاهر أن الشيخ قدس الله نفسه قد أمزاه على ذلك. وقلنا إن الظاهر أنه مستحب لا أنه واجب، لقد تقدم الكلام فيه. وعلى كلا التقديرين، سواء قلنا بالوجوب أم قلنا بالاستحباب، فهذا الحكم مختص بالرجال. وأما بالنسبة إلى النساء فالجهر غير محبوب، ولا جهر على النساء في التلبية كما سرها بذلك في جملة من الروايات. شيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير، والرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية. لغيرها من الروايات الواردة في المقام، بل عمدة هي هذه السيئة. فالحكم مختص بالرجال ولا يعم النساء على كلا التقديرين، على تقدير القول بالوجوب أو القول بالاستحباب، هذا الحكم مرفوع عنهم. ثم تكلم قدس الله نفسه في أفضلية الإتيان بالتلبية، وأنه ذهب جماعة إلى أن الأفضل أن يؤخر التلبية إلى البيداء بمقدار ميل من المدينة. والبيداء اسم مكان الفصل بينه وبين المدينة ميل، فيؤخر التلبية إلى البيداء. وبالنسبة إلى إحرام الحج يؤخر التلبية إلى الرقطاء، وفي غيرهما يؤخر التلبية حتى يستوي على بعيره ويمشي قليلا. هذا الحكم مذكور في كلمات الفقهاء قدس الله نفسه، يعني جماعة منهم، تأخير التلبية في هذه الموارد. ولكن وقع الإشكال في ذلك من جهات: بعد البناء على أن التلبية إما هو بنفسه إحرام كما اخترنا، يعني الإحرام إنما يتحقق بالتلبية، والدخول في حرمة لا تحتاج إنما يكون بالتلبية أو بالإشارة أو التقليد، أو أن التلبية متممة للإحرام، وأنه وإن كان قد أحرم قبل ذلك قبل التلبية وتحقق الإحرام، ولكنه بعد لم يتم. تمامية الإحرام إنما يكون بالتلبية، وقبلها لا أثر للإحرام، ويجوز له ارتكاب أي فعل محرم على المحرم كما تقدم الكلام فيه. بناء على ذلك يقع الكلام في عدة جهات: بعد الفراغ عن جواز الإحرام في نفس المواقيت، يعني من مسجد الشجرة أو من الجحفة أو من مكان آخر الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي الإشكال في جواز الإحرام من هذه الأمكنة بنفسها، يعني إن التأخير غير واجب جزما، وذلك للسيرة الجارية المتصلة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم، وأن الناس يحرمون من نفس المواقيت بلا إنكار من أحد. ويدلنا على ذلك أيضا نفس أدلة المواقيت، وأن هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ونهى عن التجاوز عن المواقيت، وليس لأحد أن يعدوها إلى غيرها أو يتجاوزها بغير إحرام. نفس هذه الروايات أيضا واقعة بالمسلوب،
و ان مسجد الشجره او غیر مسجد الشجره من المواقیت لا يجوز التجاوز عنها بغیر احرامین فيجوز الاحرام من نفس هذه المواقیت ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه استشكل في ذلك بالنسبة إلى مسجد الشجرة وادعى أن الروايات ظاهرة في وجوب التأخير تأخير التلبية التي بها يتحقق الإحرام يعني صاحب الحدائق إذن يرى أن التلبية إنما الإحرام إنما هو التلبية فذكر أن ظاهر الروايات هو وجوب التأخير تأخير التلبية عن مسجد الشجرة ولا بد من التلبية حينما يصل الحاج إلى ميل المسمى بالبيضاء فذكر الروايات الواردة في المقام يعني جملة من الروايات وادعى أنها ظاهرة في الوجوب ولا موجب لرفع اليد عن هذه الروايات والحكم بالتخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة والإحرام من الميقات وأما في غير مسجد الشجرة فسلم ذلك لوجود روايات على التخيير وقال إن الفقهاء إنما حكموا بالتخيير بالنسبة إلى من يمر بمسجد الشجرة وقالوا إنه مخير بين الإحرام من المسجد وتأخيرها إلى البيضاء بناء منهم على عدم الفرق وأنه لا فرق في المواقيت فإذا جاز التجاوز من بقية المواقيت وتأخير الإحرام مقدارا ما جاز ذلك بالنسبة إلى مسجد الشجرة أيضا ولكنه احتاط لزوما الوقوف على الروايات وتأخير الإحرام من مسجد الشجرة وظاهر أن هذا يعني الجزم به أو التوقف فيه والاحتياط لزوما كالأحوط الوقوف على ما تقتضيه الروايات لعله من مختصاته قدس الله نفسه وإلا فالفقهاء قد التزموا بجواز الإحرام من مسجد الشجرة بلا إشكال وقلنا إنه يدل على ذلك نفس أدلة المواقيت التي ذكر فيها مسجد الشجرة أيضا أو بعنوان ذي الحليفة وأنه أو بعنوان الشجرة على ما تقدمت الروايات وأنه لا يتجاوزها الإنسان إلا محرما والسيرة القتلية أيضا دالة على ذلك فلا إشكال في الجواز هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصة التي وردت في المقام يمكن استفادة ذلك من بعض الروايات يعني جواز الإحرام من نفس مسجد الشجرة التلبية من نفس مسجد الشجرة بلا تأخير ويستفاد هذا من بعض الروايات روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار تقدم الكلام في إسماعيل بن مرار وقلنا إنه ثقة على الظاهر وصاحب الحدائق أيضا ذكر هذه الرواية في جملة ما ذكر وأخبر أنها بالقوية بالمعتبرة قريب من ذلك عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال عليه السلام نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيضاء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية فتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان من جهة تعليم الناس وأنهم لم يكونوا يعرفون أن التلبية أي شيء فأراد أن يلبي في مكان اجتمع فيه الناس فيعلمهم التلبية وإلا فهو غير واجب، يجوز أن يلبي من مسجد الشجرة. وأيضا يدلنا على ذلك إطلاق مسقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا أهرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهز به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال عليه السلام: أي ذلك شاء صنع. فكلاهما جائز. بعدما صلى نوعا الصلاة في المسجد في مسجد الشجرة أراد أن يلبي جالسا وفي دبر الصلاة له ذلك، أو أنه يلبي حين ينهز به بعيره. هاتان الروايتان تدلان على جواز الإحرام والتلبية من نفس مسجد الشجرة. وأيضا يدلنا على ذلك من الروايات روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عزافير عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد. فهذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على الجواز، ولكن مورده الماشي للراكب، ويكفينا ذلك في الجملة. فكيف ما كان فما ذهب إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه من الاستشكال في التلبية من نفس المسجد واللزوم التلبية بعدما يصل إلى الميل من المدينة الظاهر أنه في غير محله، فالجواز مما لا إشكال به. إنما الكلام في جواز العكس، هل يجوز له أن يؤخر التلبية إلى البيداء فيلبي من ذلك المكان، أو في بقية المواقيت يلبيه إلى حينما يشرع به، بل في السير ويركب بعيره مثلا، أو في إحرام الحج يؤخره فيلبي حين وصوله إلى الرقطاء. الكلام في جواز تأخير التلبية. دلت على ذلك ذهب جماعة إلى الجواز، بل قالوا إن الأفضل هو تأخير التلبية، واستدلوا على ذلك بعدة روايات. وهذه الروايات التي دلت على ذلك كثيرة، نتعرض لبعضها. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهاب قال، والرواية صحيحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيئ للإحرام فقال: في مسجد الشجرة يتهيئ للإحرام، يلبس ثوبه، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى أناسا يحرمون في نفس المسجد، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيضاء حيث الميل بمقدار الميل، إذا انتهيت إلى مقدار الميل تحرم من ذلك المكان، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول لبيك اللهم لبيك. وأيضا روى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن هازم أيضا الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبي حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس إلى آخره. هذه الرواية أيضا نهى عن التلبية حتى يأتي البيداء. أيضا روى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام صل المكتوبة ثم أهرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبي إلى غير ذلك من الروايات التي دلت على أن التلبية إنما تكون بعد الميل من المدينة المسمى بالبيداء. بملاحظة الروايات الكثيرة التي تقدمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت مواقيت ونهى أن تجاوزها بغير إحرامين وأنه ليس لأحد أن يعدوها إلى غيرها، بمقتضى منافات هذه الروايات لتلك الروايات وأنه كيف يجوز لمن قصد مكة أن يتجاوز الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الشجرة يتجاوز فيلبي ويحرم بعد الفراغ، أن الإحرام والتلبية أو متمم، كيف يمكن أن يؤخر إحرامه وتلبيته إلى البيداء؟ فلأجل ذلك ذهب بعضهم إلى أن المراد من هذه التلبية هي التلبية المستحبة التي يستحب الإكثار منها بعد الإحرام، هذه التلبية يؤخرها إلى البيداء، وأما التلبية الواجبة التي يتحقق الإحرام بها إنما هو من مسجد الشجرة. يعني موضوع الحكم إنما هو المحرم، إذا أحرم وصار محرما أمره الإمام عليه السلام أن يؤخر التلبية إلى البيداء، يعني أن يؤخر التلبية المستحبة التي يستحب الإكثار منها. والظاهر أن هذا الحمل أمر غير ممكن، يعني لا يساعده العرف، فإن بعض هذه الروايات صريحة في تأخير تلبية الإحرام كالرواية التي ذكرناها الآن التي سأل الإمام عليه السلام عن الإحرام في مسجد الشجرة فقال عليه السلام نعم إنما أخره رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعلمهم. هذه الرواية كالصريح بل صريح في أن الذي أخره رسول الله صلى الله عليه هو تلبية الإحرام لا تلبية مستحبة. الناس لم يكونوا يعرفون كيف التلبية فلم يلبوا، فكانوا معه صلى الله عليه وآله حتى انتهوا إلى البيداء فلبى رسول الله صلى الله عليه ولبى الناس معهم. وبقية الروايات أيضا حملها على التلبية المستحبة بعيدة جدا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيئ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء، لا تحرم حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك. كيف يمكن حمل هذه السيئة على التلبية المستحبة مع أن الإمام عليه السلام أمر بتأخير الإحرام وبتأخير التلبية قال اذا انتهى الى البيداء فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك. فهذا الحمل بعيد من الروايات جدا، وابعد من حمل هذه الروايات على الاجهار وعلى الجهر بالتلبيه. هذا ابعد، لانه لم يذكر في شيء من هذه الروايات الجهر، وانما المذكور هو نفس تاخير التلبيه. فما معنى ان يقال ان المراد ان الاجهار بالتلبيه يكون في البيضاء قبل ذلك لا يجهر وبعد ذلك يجهر؟ هذا ابعد من الاول. اذن لا مناس من الالتزام بهذه الروايات المستفيدة جدا. الروايات كثيرة في هذا المقام التي دلت على جواز التأخير في الجملة، في مسجد الشجرة إلى ميل، في إحرام الحج إلى الرقطاء، في غير ذلك يمشي مقدارا حتى إذا استوت بك راحلتك فلبي. لا مناس من الأخذ بهذه الروايات الصحيحة والصريحة أو كالصريحة في أن المراد تأخير نفس التلبية، وأما أنها منافية لما تقدم من الروايات من عدم جواز التجاوز عن الميقات إلا محرما فهي قابلة للتخصيص، يخصص بغير من يلبي بعد ذلك بمقدارين ليس له أن يتجاوز الميقات. ليست تلك الروايات صريحة أو ظاهرة فيما هو محل بحثنا، وإنما هي بالإطلاق. النهي ورد عن تجاوز الميقات إلا محرما، يستثنى من ذلك، يستثنى ما إذا كان الإنسان بانيا على الإحرام بعد مقدار قليل وأهرب من ذلك المكان يجوز له التجاوز عن الميقات. ليس هذا من الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص، فقابل للتخصيص بهذه الروايات وأنه لا يجوز التجاوز إلا لمثل هذا الشخص الذي يتهيأ للإحرام من الأول وبعد ذلك يلبي، يعني يكون تمامية إحرامه أو أصل إحرامه يكون بعد قليل قابل للتخصيص. فلا مناس من الالتزام بالعمل بهذه الروايات. وبما أن الإحرام من الميقات جائز جزما فتكون هذه الروايات محمولة على الأفضلية، فالنتيجة أنه يستحب تأخير الإحرام إلى ذلك المحل، وإن كان الأهوات كما ذكره قدس الله نفسه أن يقدم الإحرام من جهة شبهة الخلاف. والحمد لله رب العالمين. إلى البيداء في من يمر على مسجد الشجرة فيكون إحرامه من طريق المدينة، وفي بقية المواقيت يمشي قليلا فيلبي بعدما يستوي به الطريق، وفي مكة يأخرها إلى الرقصاء وهو دون الأبتر. هذه الروايات روايات معتبرة بواضحة الدلالة على ذلك، إلا أنه حملها جمع على أن التأخير إنما هو بالنسبة إلى التلبيات المستحبة لا بالنسبة إلى التلبيات الواجبة، باعتبار أنه لا يجوز التجاوز من الميقات إلا محرما. ولعل هذا خلاف صريح الروايات، فإن الروايات صريحة في أنها لا يلبي بعد الصلاة وإنما يؤخر تلبيته إلى البيداء، وحملها بعضهم
كلمات قدس الله نفسه على أن هذا التأخير من جهة أفضلية الجهر لا من جهة أصل التلبية، وهذا أيضا مناف لصريح الروايات جملة منها، ولا أقل من مخالفته لظهورها. ومن هنا ذكرنا أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه مال إلى وجوب ذلك، وأنه يجب تأخير التلبية إلى البيداء لأن الروايات ظاهرة في الوجوب، وتقدم الكلام في ذلك. وذكرنا أن البيداء على ما يظهر من صحيحة معاوية بن عمار أنها في الخارج حيث الميل لا يلبي حتى ينتهي إلى حيث الميل، والمذكور في كلام جماعة من الفقهاء أن البعد بين البيداء وذي الحليفة مقدار ميل، وهذا مكان معروف. وكذلك صرح به صاحب مجمع البحرين قدس الله نفسه، صرح بأن البيداء اسم لموضع الفصل بينه وبين ذي الحليفة ميل، وبعده ثلاثة أميال إلى مكان آخر، وهذا المكان خسف. يقال الناس يقولون أنه خسف فيه الجيش كما ذكر في بعض هذه الروايات، الناس يقولون يخسف به الجيش أو فيه الجيش، قريب من هذه العبارة. فكيف ما كان فالظاهر عليكم السلام أن البيداء بينه وبين ذي الحليفة كما ذكروا بينهما ميل، فبعد أن يخرج من ذي الحليفة يصل إلى البيداء فيكون إحرامه وتلبيته في هذا المكان. وذكر الماتن قدس الله نفسه في ضمن ما ذكره من الأقوال أنه ذهب بعضهم إلى أفضلية تأخير التلبية إلى البيداء وإلى مقدار ما في سائر المواقيت حتى يمشي قليلا، وبالنسبة إلى إحرام الحج إلى الرقطة. ذكر هنا أنه بعضهم ذكر أنه يأخره إلى أن يشرف على الأبتر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يظهر القائل به ولم يرد في أي رواية من الروايات فيما نعلم. المحقق قدس الله نفسه ذكر أن الأفضل أن يؤخر الجهر بالتلبية حتى يشرف على الأبتر، وذكر صاحب الجماهير قدس الله نفسه أن هذا هو المشهور بين القدماء والمتأخرين. المذكور في عبارة المحقق وما نسبه صاحب الجماهير قدس الله نفسه إلى المشهور بين المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخير الجهر بالتلبية لا تأخير نفس التلبية، محل كلامنا إنما هو تأخير نفس التلبية. نعم الجهر بالتلبية مستحب تأخيره حتى يشرف على الأبتر كما ورد في رواية معتبرة، ولكن كلامنا كان في تأخير نفس التلبية. الظاهر أنه لا يجوز هذا التأخير، بل ورد في بعض هذه الروايات أنه يؤخرها إلى الرقطة دون الأبتر، فقبل أن يصل إلى الأبتر يلبي، لا أنه يؤخر حتى يشرف على الأبتر. فالظاهر أنه لم يوجد قائل بذلك، يعني لم نجد قائلا بالتأخير إلى هذا الحد أن يشرف على الأبتر، ولم يدل عليه أي دليل، فإن الرواية واردة في التأخير إلى الرقطة. ثم إن الظاهر من كلام الماتن قدس الله نفسه
يقول الماتن قدس الله نفسه أنه بناء على ما تقدم من عدم وجوب مقارنة النية للتلبية. إذا قلنا بوجوب المقارنة لا إشكال أنه لا يجوز التأخير حينما ينوي الحج ويحرم على مبنى، يعني يعزم على ترك محرمات الإحرام ويلبس الثوبين، لا بد من التلبية في هذا الحال، ولا إشكال في عدم جواز التأخير بناء على ذلك. لا بد من أن يكون حينما يلبس ثوبي الإحرام ويعزم على الحج وعلى ترك الإحرام يعتبر المقارنة أن تكون التلبية في هذا الحال. وأما بناء على عدم الوجوب كما قواه قدس الله نفسه على تفصيل المر، يقول في مثل ذلك: الظاهر أنه يستحب التعجيل والتأخير، الأفضلية في التأخير بالنسبة إلى الجهر، إلى الجهر بالتلبية لا بالنسبة إلى نفس التلبية، وإلا فيستحب تقديم ذلك من جهة الاستعجال، أنه استباق إلى الخير يستحب التقديم. إن أراد الماتن قدس الله نفسه من ذلك ما ذكره في آخره بعد هذه العبارة، فالأفضل أن يلبي حينما ينوي الإحرام وحينما يلبس ثوب الإحرام، هذا هو الأفضل. وإن كان يجوز تأخير ذلك إلى أن يكون في مسجد الشجرة وزلحفة، إن أراد هذا وهو خلاف ظاهر عبارته فلا كلام لنا. وإن أراد جواز التأخير ولكن التقديم مستحب، يستحب تقديم التلبية، والتأخير إنما هو بالنسبة إلى الجهر، وإن كان يجوز تأخير التلبية أيضا إلا أن الأفضل هو التقديم. هذا بحث بالظاهر يريد هذا المعنى. إن أراد هذا المعنى فالظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنه إن كانت هذه الروايات الواردة في المقام عملنا بظهورها في جواز تأخير نفس التلبية، وأنه أمر مأمور به، بل نهي عن التلبية قبل ذلك قبل أن يصل إلى البيضاء. إن عملنا بظاهر هذه الروايات فكيف يمكن حمل استحباب التأخير على استحباب تأخير الجهر دون أصل التلبية؟ وإن حملناها على خلاف ظاهرها على أن التأخير من جهة الجهر فيستحب الجهر بالتلبية عند وصوله إلى البيضاء ولا يستحب قبل ذلك، هذا مبدأ لاستحباب الجهر لا لأصل التلبية، إذا التزمنا بهذا وحملنا الروايات على ذلك كما حمله على ذلك غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حمل هذه الروايات على استحباب تأخير الجهر، إذن ما هو المجبز للتأخير حتى يقال إن التقديم مستحب؟ بأي دليل يجوز التأخير؟ إذا فرضنا أن هذه الروايات حملناها على أفضلية الجهر فتأخير التلبية بعدما ورد النهي عن أن تجاوز غير المحرم عن الميقات ولا بد أن يكون تجاوزه عن إحرامين، بأي دليل يمكن القول بجواز تأخير التلبية؟ فكيف كان فعبارة الماتن قدس الله نفسه على ظاهرها لا يمكن المساعدة عليها، فإن الظاهر من العبارة جواز التأخير إلا أن التقديم أفضل والجهر تأخيره أفضل، هذا لا يمكن استفادته من شيء من هذه الروايات. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم تلبیت المندوبه و انه یستحب تلبیت بعد الاحرام یاتی بها و یکثر من التلبیه این یقطع التلبیه ذکر الماتن قدس الله نفسه انه فی عمره التمتع یکون القطع حینما ینظر الى بیوت مکه البیوت الاولیه للمکه للتی حدثت بعد ذلك البیوت التي كانت في زمان النبي اکرم صلی الله علیه و آله الابره بتلک البیوت حینما یصل الى موضع ینظر الى تلک البیوت و ینظر الى الکعبه و الى المسجد قطع التلبیه انما یکون بالوصول الى ذلك المکان و یدل على ذلك على ما ذكره مقدس الله نفسه عدة من الروايات روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وابن ابي حميد عن معاوية بن عمار بن روايته صحيحة قال ابو عبد الله عليه السلام اذا دخلت مكة وانت متمتعون فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين حده هو آجا عقبة المدنيين التي كانت حدا لبيوت مكة فالعبرة بالبيوت السابقة فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن هذا المقدار الحادث لا أثر له العبرة بما كان سابقا موجودا سابقا وحده عقبة المدنيين فاقطع التلبية و علیکه به تکبیر و تحمید این آخر روایت فهذه روایت دلتنا على ان قطع التلبیه انما یکون عند وصوله الى عقبت المدنیین الذی هو حد و بذلك ینظر الى بیوت مکه و ایزن روا ان محمد بن یحیی روا انه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وأيضا روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال اذا نظر الى عراش مکه عقبت زیتوا قلت بیوت مکه قال نه هذه الروايه ايضا دلت على ان العبره ببيوت مكه هنا قال عقبت زیتوا هنا قال عقبت المدنيين ان كان هما اسما لموضع واحد فلا اشكاله و ان كان اسما لموضعين ايضا لا اشكاله لأن العبرة بكون بيوت مكة فهذا من طرف وذاك من طرف آخر عقبة المدنيين حد من طرف وعقبة الزيتوا حد من طرف آخر والعبرة بالنظر إلى بيوت مكة وغير ذلك روايات أخرى أيضا دلت على ذلك فالعبرة بالنظر إلى بيوت مكة بله فهنا اذن يقطع التلبيه وهناك روايتان احداهما عن زراره رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بله عن فزاله عن ابان عن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام قال أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبته إذا دخل بيوت مكة، إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبته. هذه الرواية اعتبر فيها دخول البيوت، وما تقدم اعتبر النظر إلى بيوت إلى البيوت، فتبعا يكون بينهما اختلاف خلاف وتهافت، لأن النظر إلى البيوت بطبيعة الحال يكون قبل دخول البيوت، فكأن القات إنما يكون حينما دخل البيوت، وبمقتضى تلك الروايات القات إنما يكون حينما ينظر إلى البيوت. ولكن يمكن أن يقال إنه لا تهافت بين هذه الرواية وما تقدم، باعتبار أن المستفاد من الرواية السابقة ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح معاوية بن عمار أن الناس قد أحدثوا في مكة بيوتا كثيرة، فإذا كان قد أحدثوا يكون دخول بيوت مكة يعني البيوت الحاضرة الموجودة التي لعله يكون دخول هذه البيوت ملازما للنظر إلى البيوت السابقة، يعني حينما دخل هذه البيوت فقد وصل إلى مكان ينظر فيه إلى البيوت السابقة. مقتضى تلك الرواية الصحيحة أن العبرة بالبيوت السابقة التي حدت بعقبة المدنيين، والمذكور في هذه الرواية دخول بيوت مكة نفس الدخول، فإذا كانت المكة قد كبرت وزيدت فيها بيوت كثيرة، فبدخول مكة يكون ناظرا إلى البيوت السابقة، فترجع هذه الرواية إلى الروايات السابقة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفزل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن تلبية المتعة متى تقطع، قال عليه السلام حين يدخل الحرم. ففي هذه الرواية حد القاطع بدخول الحرم، وبينه وبين النظر إلى بيوت مكة بون بعيد وفصل كثير، فتبعا تكون هذه الرواية معارضة ومنافية للروايات السابقة التي جعل المنات فيها بالنظر إلى بيوت مكة أو بدخول مكة كما في رواية زرارة. اعتبر في هذه الرواية دخول الحرم، فبدخول الحرم يقطع التلبية بالنسبة إلى المتبتع. سألته عن تلبية المتعة متى تقطع، قال عليه السلام حين يدخل الحرم، إلا أن هذه الرواية ضعيفة جدا ولا أقل من جهة المفزل بن صالح وهو أبو جميلة، بل المعروف بأنه بل الأزل غير ثقة ويكذب، فالرماية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها لتكون معارضة للروايات السابقة. إذن ما ذكره المعروف والمشهور من الفقهاء من أن قطع التلبية إنما يكون بالنظر إلى بيوت مكة هذا هو الصحيح، هذا بالنسبة إلى عمرة التمتع. وأما بالنسبة إلى العمرة المفردة فذكروا أيضا الفقهاء ذكروا أن من يحرم بالعمرة المفردة إما أن يكون إحرامه بعد خروجه من مكة وأراد العمرة المفردة فيحرم ويرجع إلى مكة، كتبعا يكون ميقاته أدنى الحل على ما تقدم، فهذا لا يقطع تلبيته إلى أن ينظر إلى المسجد وإلى الكعبة، ما ما دام الذي لم ينظر الى المسجد الى الكعبه فلا يقطع تلبيته. واما من كان محرما بالعمره المفرده من غير ذلك كما اذا جاء من بعيد مثلا فهذا يقطع تلبيته عند دخوله الحرم اذا وضع البعير قدمه وخفه على الحرم فهو يقطع التلبيه. هذا الحكم المعروف والمشهور. واما الروايات الوارده في المقام فهي على طوائف، منها ما دل على خصوص ذلك، يعني من خرج عن الحرم واراد العمره المفرده روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد والطريق صحيح. أنا أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار والرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد. المذكور في كلام الماتن قدس الله نفسه استثناء من خرج من مكة وأراد العمرة، وهذا هو المنسوب إلى المشهور أنهم استثنوا هذا وقالوا إن من خرج من مكة وأراد العمرة فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة أو إلى المسجد. ولكن الظاهر أن الحكم لا يختص بمن خرج من مكة، بل حتى لو كان خارج مكة وأراد العمرة إذا كان إحرامه من أدنى الحل أيضا حكمه كذلك، كما تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. وقلنا إنه من لم يكن قاصدا للعمرة حتى وصل إلى قرب الحرم وأراد أن يعتمر يحرم من أدنى الهيل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، تقدم الكلام في هذا. وموضوع الحكم في صحيحة معاوية بن عمار من اعتمر وأحرم من التنعيم، من اعتمر من التنعيم، لم يفرز في هذه الرواية أنه خرج من مكة واعتمر من التنعيم. فالظاهر أن الحكم مطلق ولا يختص بمن خرج من مكة، كل من كان إحرامه من التنعيم ومن أدنى الحيل فيجري فيه هذا الحكم أنه لا يقطع التلبية. وأما من كان غير ذلك، يعني جاء من البعيد وكان إحرامه من غير أدنى الحيل، كان قبل ذلك من المواقيت أو من غير المواقيت، فرضنا أن شخصا منزله دون الميقات فأحرم من منزله، هذا يلبي إلى أن يصل إلى الحرم، فإذا وصل إلى الحرم يقطع التلبية على ما دلت عليه عدة من الروايات. ففي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تزع الإبل أخفافها في الحرم. إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فيقطع التلبية. هذه الصحيحة وغيرها قد دلت على هذا الحكم. إذا قلنا إن هذه الروايات ظاهرة في غير من يحرم من أدنى الحل، إذا بنينا على هذا كما الدعية فلا أشكال، وإذا بنينا على أنها مطلقة من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تزع الإبل أخفافها في الحرم، أهم من أن يكون إحرامه من التنعيم أو من غير التنعيم من أدنى الهيل أو من مكان آخر، فيقيد ويخصص هذه المطلقات بما ذكرناه من الصحيحتين، صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة معاوية بن عمار، أنه من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد، أو من خرج من مكة واعتمر يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة، فتكون هاتان الصحيحتان مقيدتين لإطلاق هذه الرماية أو مخصصا لعمومه. من دخل مكة مفردا للعمرة يقطع التلبية حينما تزع الإبل أخفافها في الحرم. وهناك روايتان معارضتان لهذه الروايات نتكلم فيهما إن شاء الله.